بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا ظاهره أن الزروع لابد فيها من حق، فالعلماء بعضهم قال: وآتوا حقه يوم حصاده تشمل جميع الزروع، فكل زرع لابد أن تخرج زكاته، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. كل شيء يخرج زكاته، الليمون والجوافة والجرجير والخضار والفاكهة والقمح والشعير والتمر والزبيب، كل شيء ينبت من الأرض لابد من إخراج زكاته، وهذا القول مرجوح. وغير أبي حنيفة رحمه الله كمالك والشافعي رحمهما الله قالوا أنه تخرج الزكاة من كل مكيل مدخر، يعني شيء يكيل ويمكن ادخاره بدون وسائل صناعية كالقمح والشعير والأرز والذرة وغير ذلك. وأحمد رحمه الله قال بالقول نفسه: واشترط أن يكون مما يقتاته الناس، يعني مما يكون قوتا للناس. وأما ابن حزم رحمه الله قال: لا زكاة في الزروع إلا في أربعة أصناف فقط، لا زكاة في أي زروع إلا أربعة أصناف فقط: القمح والشعير والتمر والزبيب، يعني البلح والعنب، لأن مفيش لا يوجد زرع اسمه تمر ولا يوجد زرع اسمه زبيب، ده البلح بيتحول إلى تمر والعنب بيتحول إلى زبيب، فالزكاة تكون في البلح والعنب. وهذا القول هو أرجح الأقوال، واختاره الشوكاني وصديق محمد صديق خان، واختاره الألباني رحمة الله عليه: لا زكاة إلا في القمح والشعير والبلح والعنب. كيف تكون الزكاة؟ بشرط أن تبلغ الزكاة 60 وسقا، 60 وسقا، أقصد 60 صاع، لا 60 وسق، 60 وسق، والوسق 5 صاعات، يبقى معناها 60 وسق في 5 صاع تديني 300 صاع. ما هو الصاع؟ الصاع يختلف من ثمرة إلى ثمرة، فالصاع بالنسبة للقمح والشعير الصاع 2 كيلو، 2 كيلو، عندنا 300 صاع في 2 كيلو يبقى كم كيلو جرام؟ 600 كيلو جرام. إذن زكاة القمح تبدأ من 600 كيلو جرام، وزكاة الشعير تبدأ من 600 كيلو جرام، 600 كيلو جرام يعني 300 صاع. طيب زكاة البلح وزكاة العنب كيف؟ قال: يأتي خبير مثمن ينظر إلى البلح الموجود على النخيل ويقدره حين يتحول إلى تمر يكون قدره ما هو، فإذا كان قدره يساوي 450 كيلو ليه 300 صاع أيضا، لأن صاع التمر كيلو ونصف، ف 300 صاع في كيلو ونصف تبقى كام؟ 450، هي كله 300 صاع، كل الزكاة 300 صاع من أي صنف، ف300 صاع البلح، الصاع كيلو ونصف وليس 2 كيلو كالقمح والشعير، الصاع كيلو ونصف، يبقى معناها 450 كيلو زكاة ايه؟ التمر مش البلح. فهو سينزل الى البلح، البلح هو يقول مثلا هذه تعمل 1000 كيلو بلح، وال1000 كيلو بلح يعمله 500 كيلو تمر مثلا، لأن البلح لما يصير تمر يقل وزنه، بيكون ماءه تبخر فيقل وزنه، فيقول الألف كيلو هذه النخيل تخرج ألف كيلو، هذه الألف كيلو حين تتحول إلى تمر تصير 500 كيلو مثلا، إذن فيه الزكاة لأن زكاة التمر من 450 كيلو. واضح كده؟ وأما العنب فهو ينظر إلى العنب ويقدره لما يتحول إلى زبيب. طيب صاع الزبيب كيلو 600 جرام، صاع الزبيب كيلو 600 جرام. طيب إذن 300 صاع تعمل 300 كيلو، وتعمل 160 كيلو كذلك، يبقى عندنا 460 تقريبا، 460 كيلو. فدي الأصناف الأربعة اللي أقرها الشيخ الألباني رحمه الله. طيب نخرج زكاة عن الأرز؟ قال لا. نخرج زكاة عن الفول، الفاصوليا، اللوبيا، البقوليات كلها؟ قال لا لا. العدس؟ لا لا، فقط هذه الأصناف الأربعة: قمح، شعير، تمر ولا بلح؟ تمر، يعني بلح بس نقدره بصفته تمرا. وعنب ولا زبيب؟ عنب لما يكون زبيبا. هذه الأصناف الأربعة التي أقروها. لو قارنا بين هذه المذاهب، مذهب أبو حنيفة رحمه الله فيه مصلحة لجميع الفقراء، لأن أبو حنيفة رحمه الله يرى مذهبه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن جميع الزروع يخرج منها زكاة، كل الزروع سواء حبوب سواء خضروات سواء فواكه، الليمون، الجوافة، الجرجير، الخضر، الفجل، كراث، أي شيء يزرع في الأرض بحيث ممكن يأكله الناس، البشر يأكله البشر دون أن يكون قوتا، قوت أو فاكهة، قوت أو فاكهة. إذن الفرق ما بين أبو حنيفة وأحمد بن حنبل أن أحمد الاثنين ذكر أنه ما يؤكل، لكن أحمد قال يؤكل ويكون قوتا، وأبو حنيفة قال يؤكل مطلق. في فرق؟ فمثلا التفاح أو الخوخ هذا يؤكل، لكن هل يؤكل باعتباره قوتا؟ عارفين القوت؟ القوت اللي هو الغذاء اليومي للناس، الغذاء اليومي للناس دائما هيكون في هذه الأحوال الآن الأرز أو الخبز، يعني الدقيق أو الأرز. فأحمد بن حنبل قال ما هو قوت ويؤكل ويدخر يخرج منه الزكاة، أبو حنيفة قال ما يؤكل ولا يشترط أن يكال ولا يدخر يخرج منه الزكاة. فما هو المذهب الأنفع للناس؟ مذهب أبا حنيفة رحمه الله. ولكن هل نأخذ به؟ لا، لأننا لا ننظر إلى ما هو أنفع للناس، وإنما ننظر إلى ما كان أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى بالأنفع صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة هذا أول شق في مذهبه، أول شق في مذهبه إنه إن كل الثمرات يخرج منها الزكاة. طيب هل في زكاة على البرسيم؟ ها؟ أيوة عند أبي حنيفة لا، البرسيم لا يأكله الناس، البرسيم يأكله الحيوان، فأبو حنيفة يشترط أن يكون مما يأكله من؟ الناس، مما يأكله الناس، مما يأكله الناس، يعني ولا يشترط أن يكون قوتا، ولا يشترط أن يكال ولا أن يدخر، لا يشترط أن يكون قوتا ولا أن يكال ولا أن يدخر. أدي أول شرط عند أبي حنيفة. الشرط الثاني عند أبي حنيفة وده في عموم الزكاة، جواز البدل النقدي، جواز البدل النقدي، وده هياخده في كل أنواع الزكاة. يعني أنت في زكاة مثلا الإبل، في زكاة الإبل أنت لو عندك إبل لا تخرج عنها زكاة إلا إذا صار عندك 5 من الإبل، إذا صار عندك 5 من الإبل بتخرج شاه، عندك 10 من الإبل تخرج شاتين، 15 من الإبل 3 شياه، 20 من الإبل 4 شياه، 25 من الإبل تطلع ناقة لبون يعني عندها سن. فأبو حنيفة يرى أنك ممكن تخرج إيه؟ المقابل المادي، فعندك شياه بدل ما تخرج عندك إبل، وعندك 5، لو عندك 4 إبل ما فيش زكاة، من أول 5 عليك زكاة، عندك 5 من الإبل تخرج شاه أو تخرج قيمة شاه، إما شاه وإما قيمة شاه، عندك 10 من الإبل إما أن تخرج شاتين وإما قيمة شاتين. طيب عندك غنم الغنم ما فيش زكاة قبل 40، عندك 40 شاه تخرج زكاة، أقل من 40 ما في زكاة. لما يكون عندك 40 شاه تخرج واحدة، عند أبو حنيفة تخرج واحدة وتخرج مقابل النقد المادي. لو عندك بقر ما فيش زكاة إلا عند أما يكون عندك 30 من البقر، 30، فلو عندك 30 من البقر تبتدي تخرج تبيع يعني بقرة واحدة عندها سنتين، أو تخرج بدل مادي. سيبنا بقى من زكاة الإبل والشياه والغنم والذهب والفضة وهذا كله، ارجع لزكاة الزروع، لأن الآية وآتوا حقه يوم حصاده، يعني حق الزروع. ماذا أبو حنيفة؟ إخراج الزكاة عن كل ما يزرع بشرط أن يكون يأكله الناس سواء على سبيل القوت أو التفكه، القوت أو التفكه، لأن الطعام ينقسم إلى قسمين، قوت وفاكهة. فأنت حضرتك لو كلت تمر ده قوت ولا فاكهة؟ لا، التمر قوت، ولو كلت بلح فاكهة. يبقى لو واحد جه ضيف عندك بتغديه تمر وتحليله بإيش؟ ببلح، لأن البلح فاكهة والتمر قوت. العنب فاكهة ولا قوت؟ فاكهة. والزبيب قوت. فأبو حنيفة يرى أن كل ما يؤكل، أي شيء يؤكل سواء فاكهة أو قوت، فيه الزكاة، ومن دون حكاية الثلاثين صاع اللي ذكرناه، والبدل ممكن، بدل المادي ممكن. يبقى إذا ماذا أبو حنيفة مسهل الأمور تسهيلا عظيما جدا، ولذا كثير من الناس يختارون مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه فيه تسهيل في هذه المسألة. ولكن الصحيح أنه لا يؤخذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أبدا مطلقا، لا يؤخذ مذهبه، خصوصا أنه هو نفسه رحمة الله عليه وهو الإمام الأعظم. أبو حنيفة اسمه الإمام الأعظم لأن أبو حنيفة هو اللي أسس النظم في علم الفقه. قبل أبي حنيفة ما فيش نظام لعلم الفقه، ما فيش. أول واحد وضع نظام أن الفقه يبدأ بالمياه والطهارة والصلاة وهكذا هو أبو حنيفة رحمه الله، والناس كلها مشت على نسق أبي حنيفة، فهو الإمام الأعظم. فهو يرى في زكاة الزروع أن كل الزروع تخرج عنها زكاة طالما أن الناس يأكلون منها. وعنده في عند بعض الأحناف أن كل الزراعة يخرج منها حتى لو لم يكن يأكلها الناس، يعني لو في زروع ليست للأكل، لأكل الحيوان مثلا، هذه أيضا يخرج عنها زكاة طالما تحصد، لأن الله قال وآتوا حقه يوما. فقال لك البرسيم بيحصد، بحش البرسيم اسمه حصد، فطالما أي شيء يحصد يخرج منه الزكاة. فهذا مذهب أبي حنيفة سنتركه لأنه غير راجح، ولأنه هو نفسه أبو حنيفة رحمه الله قال إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. المذهب الشافعي والمالكي مذهب طيب، أنه كل ما يخرج من الأرض بشرط أن يكون قوتا للناس، قوت للناس، قوت يبقى شرطين، أنه يكون قوت وأنه يدخر، قوت ويدخر، يدخر بدون وسائل، لأن الآن في وسائل حديثة تخليك تخزن اللحم وتخزن السمك وتخزن الخضروات اللي تفسد، لكن كان قديما القمح بيضع في سنابله وخلاص. ويوسف عليه السلام أوصاهم بأن القمح ممكن يفضل 7 سنوات ويخزن 7 سنين، وإذا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، هيفضل في سنبله لإمتى؟ ها طول 7 سنين التالية. فإذا القمح ممكن يخزن إلى 7 سنوات على الأقل، وكذلك الشعير، وكذلك التمر يجلس 2 سنين التمر و3، والزبيب يبقى 2 3. فإذا كان قوتا يكال ويدخر فلا بأس، وكذلك أحمد رحمه الله اشترط هذا الكلام. الراجح كما ذكرنا مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن قال هذا هو الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد 4 أصناف وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، فليس لنا أن نتجاوزها. يبقى هل في زكاة على الأرز عند أبي حنيفة؟ أجيبه، عند أبي حنيفة، عند الشافعي، عند مالك، عند أحمد، عند الألباني؟ لا، أرز لا. واللوبيا والفاصوليا والفول والعدس، هذه لا زكاة فيها عند الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، لأن عليه الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص. والبعض فسر وآتوا حقه يوم حصاده بأنك يوم الزرع، الناس التي الذين يحضرون أعطيهم شيء، أعطيهم شيء بدون تحديد وبدون نسبة ولا شيء، أعطيهم شيء. فهنا قال قوم ليس به، ليس المراد به الزكاة، لأن هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده في سورة إيه التي نفسرها الآن؟ سورة إيه؟ الأنعام. الأنعام مكية ولا مدنية؟ مكية. الأنعام مكية. طيب والزكاة فرضها في المدينة. خد بالك الصيام والزكاة فرضا عام 2 للهجرة، في العام الثاني من الهجرة، يعني في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، العام الثاني من الهجرة. إذن قبل الهجرة لا في فرض صوم ولا في فرض زكاة، ما فيش غير الصلاة. في طول الفترة 13 سنة الأولى من حياة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما في فريضة غير التوحيد والصلاة، وحتى الصلاة فرضت بعد الإسراء والمعراج، لكن قبل ذلك ما كان في صلاة مفروضة. يعني الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي، والسيدة خديجة تصلي، وانضم لهم عمار وبلال وسعد، وبعدين أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب يصلون، ولكن يصلون صلاة غير مفروضة وليست خمس صلوات. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كصلاة بني إسرائيل، يعني يصلي الصبح والعصر فقط، ركعتين صبح ركعتين عصر، خلاص على كده، وعلى الاستحباب لا على وجوب. ظل هكذا كل مسلم يدخل يصلي أو لا يصلي على كيفه، لكن هي الصلاة اللي عليه لو أراد يصلي هم الصبح والعصر، لغاية ما جئنا في حادثة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات ففرض الله عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فصار فيه فريضة اسمها الصلاة، لكن فيه فريضة اسمها الزكاة، فيه فريضة اسمها صيام رمضان، ما في، لا يوجد. ولما تجد في آيات مكية كلام عن الزكاة اعرف المقصود بها تزكية النفس. لما تجد كلام في كلمة الزكاة في سورة مكية المقصود به تزكية النفوس لا تزكية الأموال. ففريضة الزكاة وفريضة الصيام دي في العام الثاني من الهجرة، وفريضة الحج في العام التاسع وقيل السادس من الهجرة وهو الراجع. إذن سورة الأنعام مكية، لما الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، لما يجي واحد يقول هذه آية في الزكاة نقول أي زكاة؟ ده الزكاة فرضت في فين؟ فرضت فين الزكاة؟ متى؟ العام الثاني، إذن بعد الأنعام بسبع ثمان سنوات. فلا يمكن تكون هذه الآية في مسألة الزكاة، أو إلا أن تكون تشير إلى ما يكون من فرض الزكاة بعد ذلك. فلذا قال ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد أنه يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغص ونحو ذلك. قبضة قمح، تفضل خد شوية قمح، خد شوية زبيب مثلا، شوية شعير. الضغط يعني أطلع غصن ولا عود ولا شيء حطب يولع به. قال وحمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الندب وهو الصحيح. قال القرطبي وقال علي بن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد، هذا كبار التابعين، هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبا. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية، ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه أبو سعيد الخدري، وقال مجاهد إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، شوية مساكين جم أعطيهم شوية سنابل، فاطرح لهم من السنبل، وإذا جززت يعني قطعت حصدت فألق لهم من الشماريخ، شماريخ يعني عدان أغصان يأخذوا يولعوا بها ولا شيء ولا يعملها عصا، وإذا درسته ودريته عملت الدريس والتذرية فاطرح لهم منه، أعطيهم شوية تبن يستعملوا يطعموا به حيواناتهم، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته، هذا زكاة الآن بعد فرض الزكاة بعد العام الثاني، بعد العام الثاني من الهجرة. وقال قوم هي منسوخة بالزكاة، وقال قوم هو حق واجب غير الزكاة. وعلى أن المراد به الزكاة أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. دي آية في سورة إيه؟ البقرة. والبقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. البقرة مدنية، يبقى زكاة الزروع جت من الآية التي في البقرة لا من الآية التي في الأنعام. واضح يا شباب؟ يبقى لما نستدل على الزكاة، زكاة الزروع الخارج من الأرض، نستدل بآية البقرة ونسند الاستدلال بآية الأنعام أنها تشير إلى ما سيكون، لكن آية الأنعام ليس فيها فريضة الزكاة لأنه لا فريضة الزكاة في العهد المكي، لا فريضة الزكاة في العهد المكي. إذن دليل الزكاة الخارج من الأرض، بالخارج من الأرض له معاني، الخارج من الأرض إما المقصود بالزراعة لأن الزراعة تخرج من الأرض، أو الخارج من الأرض يعني المعادن. هل البترول يدخل في الزكاة؟ نعم. هل الذهب والفضة بتخرج من الأرض فيها زكاة؟ نعم. هل باقي المعادن فيها زكاة؟ حسب ما يقرر ولي الأمر. إذا قرر ولي الأمر أن فيها زكاة فيها زكاة. لو قال تسلم كله إلينا يسلم كله إليه. فحضرتك تحت مثلا اشتريت قطعة أرض، حفرت في قطعة الأرض وجدت فيها معادن، إذا الدولة قررت أنك تسلم تسلم المعادن كلها. وإذا بعض الناس يخطئ في الصعيد وغيرها يحفر فيجد آثار فيأخذها يبيعها، هذا حرام ومال باطل، لابد تسلم كل الذي تجده إلى الحكومة لابد. وجدت ذهب، وجدت فضة، وجدت زلع مليئة بالذهب والفضة، وجدت تماثيل ذهب، سبائك ذهب، كله لابد يسلم للدولة وليس لك أبدا أنك تأخذ منها شيئا. كان أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنك تأخذها وتسلم الخمس للدولة 20%، لكن الآن الدولة تقول سلم كل شيء سلم كل شيء. البترول إذا وجدت البترول في أرضك لازم تسلم، الدولة تيجي تستلم وتحتاخد هي الأرض وتعوضك عن هذه الأرض، لكن تقول ده البير ده بتاعي، لا مفيش حاجة اسمها البير، مفيش، لا يوجد هذا أبدا. فالخارج من الأرض يشمل الزروع ويشمل المعادن، يشمل الزروع ويشمل المعادن. لكن آية ومما خرجنا لكم الأرض هي الدليل على زكاة الزروع وليست آية الأنعام التي نحن فيها الآن. طيب أي سؤال في الحتة دي؟ نعم يا مولانا. قوت أهل البلد، ما ده كلام بقى الشافعي وأحمد، أنه نخرج زكاة الزكاة من قوت أهل البلد. قوت أهل البلد الغالب الآن في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم، إما القمح وإما الأرز. القمح يشمل الخبز ويشمل المكرونة، المكرونة مصنوعة من الدقيق. والأرز ما في الآن، الآن الأرز ده طعام ثابت في كل العالم، صح ولا لا؟ وفي بلاد الأرز هو الطعام الرئيس قبل القمح كالفلبين وغيرها، هؤلاء عندهم الأرز هو الطعام الرئيسي. ولذا لما لو تزوجت واحدة أنت ويوم لم تطعمها أرز تقعد تبكي وترفع عليه قضية. فالأرز والدقيق هو الآن الطعام الأساس في العالم، في العالم كله. لم يعد الزبيب الآن طعاما، صح؟ ما عد أحد حال النهاردة الغداء إيه؟ الغداء عملنا النهاردة زبيب، ما فيش الغداء زبيب. ولم يعد كمان التمر طعام الأساس للناس، بل صار التمر الآن هو نوع من لكن كان طعاما أساسيا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. أي بيت ليس فيه تمر يبقى تحكم عليهم أنهم أهل جوع، حتى لو كانوا من أغنى الناس تقول هؤلاء أهل الجوع. لماذا؟ ليس عندهم تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالزكاة تخرج من غالب قوت الناس على المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي، وطبعا الأحناف يقولون كل حاجة فيها الزكاة. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاث أشياء: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض الأول، تعيين ما تجب فيه الزكاة، ما هو الذي يخرج منه الزكاة، يعني نوع المحصول الذي يخرج منه الزكاة. الثاني تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة، اللي هو تحديد النصاب. الثالث تعيين القدر الذي يخرج، نخرج قدر إيه؟ فاعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة. إيش الحنطة؟ القمح. القمح يسمى حنطة، وده اسم شائع من قديم، واليهود لما قيل لهم حطة قالوا حنطة، مجرمون. الحنطة يعني القمح والشعير والتمر والزبيب، الأربعة أصناف دي لا خلاف فيها، يعني قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والألبان رحمه الله. ودايما احنا بنركز على الألباني، لماذا يا أخوانا؟ الشيخ الألباني بنركز عليه ليه؟ الشيخ الألباني ده إمام لوحده، إمام لوحده لا يقارن به أحد، يعني لا تقارن به مثلا ابن باز وابن عثيمين، ما لا تقارن بالألباني أحد أبدا. الألباني رجل أشهر من دولته، يعني الألباني نفسه أشهر من بلده وهي ألبانيا، فالناس لا تعرف ألبانيا هذه لكن تعرف الألباني. والألباني بينزع السلف، لكن ما فيش إمام ينزع السلف، يعني الألباني بيحكم على السلف، فيقول رواه أحمد وهو ضعيف، رواه الترمذي وهو صحيح، رواه ابن ماجة وهو كذا وهو حسن، فبيحكم على السلف، لكن ما في أحد آخر يستطيع منازعة السلف. الألباني ينازع السلف ويحكم عليه، فهذا إمام عظيم جدا، عظيم جدا وقدره عالي جدا. فقال لا خلاف إذن في أربعة أصناف. واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض، فقال قوم لا زكاة في غيرها، هو يقصد هنا ابن حزم الشوكاني محمد صديق خان ومن الباني رحمه الله، من جميع ما تنبته الأرض، وهذا مروين عن الحسن وابن سيرين والشعبي، قلنا مذهب ابن حزم رحمه الله. وكذلك هو مروين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ليأخذ الزكاة إلا من هذه، وهو ما استدل به ابن حزم والألباني رحمه الله، استدل به إن أبو موسى الأشعري. طب وش معنى أبو موسى الأشعري؟ يعني ما يعني أبو موسى الأشعري صحابي جليل، لكن ما أهمية فعله بالمقارنة بالصحابة الآخرين؟ أهمية فعله إن أبو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، فصار إماما في اليمن، هو ومعاذ رضي الله عنهم، معاذ بن جبل. فأبو موسى الأشعري لما يجمع الزكاة، زكاة الزروع، ويرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزكاة الزروع هي التمر والزبيب والقمح والشعير، معنى ذلك أنه لا زكاة في غيرها. فهمتم يا إخوان؟ لأنه لو في زكاة في غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أرسلتنا قمح وشعير وتمر، فين الباقي؟ واليمن بالذات اسمها اليمن السعير، ما في، لا يوجد زروع غير موجودة في اليمن. اليمن أرض خصبة، أرض أمطارها في الصيف وخصبة جدا، كل أنواع الزروع الطيبة موجودة في اليمن، كل أنواع الثمرات الطيبة موجودة في اليمن، بلد غنية جدا، لكن الثورات بقى والإجرام عمل فيها الخراب، إنما هي بلد عظيمة جدا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما يرسل هذه الأصناف فقط من الزروع، معنى ذلك أنه هذه هي المتوجب فيها الزكاة. لا، ما هو هل الزكاة بس انت بتقدره، انت اول ما هو انت اول ما تطلع العنب تقول طيب انا حبيع فاكهة واكله فاكهة، انت كده بتهرب من الزكاة. نقول لك لا حبيبي تعال ناخد الزكاة منه، تقول لي طب ده عنب وليس زبيب، نقول نعم ما هو العنب سيصير يوما، فبقدر بجيب خبير مسمن يخش الحقل عندك ويشوف العنب الموجود كله، يقول هذا العنب مثلا يعمل 2000 كيلو عنب، طيب 2000 كيلو عنب تعمل 800 كيلو زبيب، إذن فيه الزكاة، فأخذ الزكاة منه، أخذ الزكاة منه. أي ما الجامع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، فالبيان على مين؟ لا، في المثل بين على مين؟ المعلم. من المعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ مش هو المعلم؟ مش النبي، مش الله جل أرسله ليعلم الناس؟ طيب فهو المعلم، فالبيان عليه، فهو بين لنا خلاص، ما انتهت المسألة. طيب، فهنا إذن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة محل اتفاق، وفي غيرها محل خلاف. القدر الذي سيخرج ما هو كم منها؟ سننظر في الزرع. إذا كان الزرع يروى بلا كلفة، يعني أرضه المطر بيرويها، المطر هو اللي بيرويها، لا يتعب إلا قليل، هنا بناخد منه العشر، باخد 10% من المحصول، 10% من المحصول. وإذا كان هو بيغرم في الزرع، يعني بيتكلف سقاية وبيحفر ويجيب ماء من النهر بيتكلف، ففي هذه الحالة باخد منه نصف العشر، 5%. يبقى 10% إذا كان يروى بلا كلفة، وخمسة بالمئة إذا كان يروى بكلف. هذا هو المقدار. المهم أنا سأنزل القمح، إذا كان القمح يعمل 300 صاع اللي هي 600 كيلو كما ذكرت لك، عمل 600 كيلو جرام فما فوق، هذا فيه الزكاة. طيب فيه الزكاة، أخذ العشر ولا نصف العشر؟ هناخد 10% ولا 5%؟ هسأله أنت بتزرع كيف؟ يقول أنا الحمد لله الله بيرزقنا بالمطر كما يحدث في أراضي كثيرة في الصحراء الغربية، وانت رايح من هنا لغاية ليبيا. إن قال لا أنا بزرع وبجيب أمطار وبجيب ماء وبحول النهر واحفر ترعة وبغرم بجيب مكنة ري، يبقى في هذه الحالة أخذ منه 5% فقط. يبقى هذا هو النصاب، وهذا هو المقدار الذي أخذ فيه الزكاة. فإنما سن، قال عمر رضي الله عنه، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأبو موسى الأشعري قلت لك معه معاذ، هم الاثنين إمامان فين؟ في اليمن. كان يبعثان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف فقط، هذه الأصناف فقط. فلن أدخل معك بقى في الخلافات الأخرى في الزكاة، لأن ذكرت لك مجمل الخلافات. طيب الآن في مسائل الخلاف، من يحسم الخلاف؟ الإمام. من الإمام؟ الحاكم. إذا الحاكم قال نحن رئيس الجمهورية قررنا أخذ الزكاة، هم ما بيخدوش الزكاة، لكن قررنا أخذ الزكاة على مذهب الألباني، خلاص يبقى في هذه الحالة يأخذ من القمح والشعير والتمر والزبيب. لو قال سنأخذ بالمذهب الحنفي، يبقى في هذه الحالة، وده اللي كان هيحصل، لأنه يوسف القرضاوي له كتاب ضخم في الزكاة، كتاب ضخم جدا في الزكاة، ولكن طبعا لا نأخذ منه باعتباره مبتدع. فكان لو استمر الحكم السابق كانوا سيقررون هذا المذهب بناء على كتاب القرضاوي، فكانوا سيأخذون زكاة من كل الثمرات، من كل الثمرات سيأخذون الزكاة. فإذا الحاكم قال أخذ مذهب حنيفة سمعنا وطعنا، أخذ مذهب أحمد سمعنا وطعنا، أخذ مذهب المالك سمعنا وطعنا، أخذ مذهب سمعنا وطعنا، إذا أخذ بشيء ليس من الشرع هنا سمعنا ولا نطيع، أو لا نسمع ولا نطيع. تمام؟ فالمسائل الخلافية يحسمها الإمام. وضربت لك مثال أهم، مثال مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا في أقوال الحنابلة، القول الأول لأحمد بن حنبل أن تارك الصلاة تكاسلا إيه؟ كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، يلقى في أي قمامة على رأسه، ياخدوه كده يرموه في الزبالة وخلاص، لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا ميراث ولا شيء. ثم أحمد بن حنبل في آخر عمره رجع إلى مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وبالتالي إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن يجوز قتله أو يجب قتله إذا أمهل 3 أيام، اللي هو مذهب الشافعي ومالك أن يمهل تارك الصلاة 3 أيام، يحبس 3 أيام، إما أن يصلي وإما أن يقتل، وعندما يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وعندنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن تارك الصلاة يقبض عليه،
يسجن يضرب بالخشب والجريد والنعال ويظل يضرب حتى يصلي، حتى لو قعد سجنه سنين، لكن لا يأخذ بثلاث أيام اللي قال بها مالك والشافعي رحمه الله. فهذه أقوال في المذهب، لو الإمام اختار مذهبا يلزمنا هذا المذهب. فالمملكة مثلا اختارت المذهب الحنبلي الأول اللي هو أن ترك الصلاة كسنة يقتل، كافر يقتل مباشرة حتى لو ترك فرض واحد. فلو شخص ترك صلاة الظهر وأذن المغرب عليه وشهد شهود أنه هو لم يصلي الظهر حتى أذنت المغرب، هذا يقبض عليه ويقتل مباشرة، يقتل مباشرة ما لم يثبت فيه جنون ولا شيء. أو إذا ترك العصر حتى أذن المغرب فهنا يقتل، لأنه هو لو ترك صلاة الظهر تمام وجات العصر صلى العصر وأذنت المغرب كده هو ترك إيش؟ الظهر، ترك الظهر يقتل. وإذا صلى الظهر وترك العصر وأذن المغرب خرج وقت العصر يقتل، وبعد ما يقتل يغسل ويكفن؟ لا. وهذا المذهب إلى الآن في المملكة على هذا الرأي، على هذا الرأي. فالشاهد أن الإمام اختار مذهب خلاص. فإحنا هنا في مصر مثل لما تسألني ترك الصلاة أقول لك ليس بكافر. لو وديتني الحرم وسألوني ترك الصلاة تكسول إيه؟ كافر. وإذا أنا دايما هنا نقول ترك الصلاة ليس بكافر. لما رحت الحرم المدني والشيخ صالح السحيمي جلسني بعده أتكلم مع الناس سألوني ترك الصلاة قلت كافر. لابد ها؟ لأنك لابد تطيع قول الإمام. فكذلك في مسائل إيه؟ الزكاة. إذا الإمام يحسم الخلاف، الإمام يحسم الخلاف. طب لو الإمام لم يتفق مذهبا كمعظم الأئمة في هذه البلاد مثلا، ما له علاقة بمسألة ترك الصلاة أو غيره، ما له علاقة بمسألة الزكاة، فالإنسان هنا يتعبد بما يرجح فيه الدليل، بما يرجح فيه الدليل. فأنت لو لقيت حد في مصر يقول أنا في مسألة الزكاة أخذ مذهب الشافعي حقه، طيب واحد تاني يأخذ مذهب الألباني حقه، نعم. لماذا؟ لأن الإمام لم يدخل في المسألة، لم يدخل في المسألة. طالما يدخل في المسألة خلاص نتصرف. والزكاة نخرجها، نخرجها. هل نعطيها له؟ لا، نعطيها للفقراء والمساكين. إذا طلبها نعطيها، إذا ما طلبها نعطيها للفقراء والمساكين. طيب الزيتون فيه زكاة؟ أجيب على مذهب حنيفة نعم، جواب صحيح. على مذهب غير حنيفة لا، لأن الزيتون لا يدخر، الزيتون لا يدخر، ده لازم لكي يدخر لابد يحصل له شيء لو تمليح مثلا، والتمليح وسيلة، هم عايزين ادخار بدون وسيلة. السمك فيه زكاة؟ أجيبه لا، لكن السمك ممكن يملح ويبقى، يبقى دي وسيلة، فإذا ليس فيه، ليس فيه. اللحم في زكاة؟ لا، مع ان اللحم ممكن يقدر او يملح ويحفظ. طالما استخدمت وسيلة اذا لا زكاة فيه، لابد يكون يكال يدخر بنفسه بدون وسيلة، مجرد مكان تضع فيه وخلاص. طيب الترمس والحمص والبسلة هل في زكاة؟ الترمس، الترمس هو ما يعرفوش ان حد من اللي بين يعرف ترمس؟ انت ملوك تعرف ترمس؟ طب متعرف يا اخوك، هو من طرابلس مش عارف ده، انت من غدامس، هو ده من غدامس. بيبيعوه في بقولة كده اسمها الترمس، بيحطوا فيها شوية ملح ويبيعوها حتى بيتسلوا بيها. فهل الترمس يا اخوانا يؤكل؟ لكن هل قوت؟ لا. والحمص قوت؟ لا. يبقى إذن ليس فيه الزكاة. تمام. الفرسك، الفرسك هذا الخوخ، أبو حنيفة يجيز فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، لكن هو ليس فيه الزكاة. طيب فمن دون ما أدخل في كل هذه التفاصيل، لك أن تتعبد بالمذهب الحنبلي أو بالمذهب الشافعي أو بمذهب الألباني رحمة الله عليه. أنا أتعبد الله بالمذهب الألباني إنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة فقط، وهي القمح والشعير والبلح والعنب إذا كان إذا تحول إلى تمر يبلغ النصاب، إذا تحول إلى زبيب يبلغ النصاب. ونصاب القمح والشعير 600 كيلو، لو عندي 600 كيلو صافي يبقى وجب فيها الزكاة، وجب فيها الزكاة، والزكاة مقدارها 10% يعني 60 كيلو أو نصف العشر لو كانت تسقى بكلفة. فالقمح والشعير بدءا من 600 كيلو صاعدا، وأما التمر 450 كيلو فصاعدا، 450 كيلو فصاعدا. وأما الزبيب اضرب 300 في كيلو 600 جرام، يعني حوالي 485 كيلو زبيب. أما أقل من ذلك فليس فيه زكاة. هل قبل الزكاة هل أخصم الأول أجور العمال؟ وإذا خصمت أجور العمال ونقص النصاب يبقى فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ ما معنى ذلك؟ يعني حضرتك أخرجت من 600 كيلو جرام قمح، لكن في عمال اشتغلوا عندك وهؤلاء العمال لهم أجرة، لو أعطتهم أجرة من 600 كيلو نقص النصاب، هل في زكاة؟ نعم، لأن الزرع نفسه لما خرج بلغ النصاب، كنت علقت به أجور، هذا لا ليس معناه أنه ليس فيه الزكاة، بل فيه الأجور وفيه الزكاة. وأيها أولا، الزكاة ولا الأجور؟ الزكاة، لأن حق الله يقدم على حق العباد، حق الله يقدم على حق العباد. في زكاة في الرمان؟ ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، هذا قول جمهور العلماء، ليس فيه زكاة. نعم، لا، الأجور لوحده. فأنا الأول عندي قمح، أخرج الزكاة ده حق الله، ثم أخرج الأجور، ثم أخذ الباقي أتصرف فيه، أبيعه ولا غير، أنا حر. أجور مدفوعة مال، ما هي الأجور دي أنا لازم أستردها، ما أنا دفعت من جيبي الآن أجر، أو استلفت منك ودفعت الأجر، فأنا لازم أرجع. خلاص، لا تقول لي مثلا ده أنا مديون بكذا، المديون تحر، لكن دين الله يقدم أولا. فأنت ممكن تدفع دين الله ودين العمال ودين اللي أنت سلفه ولا تبقى لك شيء نصيب، خلاص هذا حق الله، لابد يخرج حق الله عز وجل. نعم، إذا الحاكم اختار أي قول مرجوح أو راجح لابد من طاعته، طالما أنه ده قول العلماء. لكن لما يختار قول لم يقل به العلماء فلا عبرة به. نحول زيت، الزيت ليس فيه زكاة، جميع الزيوت ليس فيها زكاة، جميع الزيوت ليس فيها زكاة. عسل النحل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، رغم أنه هو الآن يكل ويدخر. العسل انت تعبيه برطمان وتسيبه سنتين، وجدنا عسل نحل في الهرم الاكبر صار له 5000 سنة، 5000 سنة، والبعثة الانجليزية اللي خرجته بعض الناس ذاقوا طعمه طيب جدا، 5000 سنة. فالعسل ده مادة عجيبة، مادة عجيبة جدا، وهو لا، وبعدين العسل عجيب لا يفسد الا اذا اضفت ليه ماء ولا غيره، لكن اذا بقي كما هو بدون اضافات لا يفسد ابدا ابدا، وما ليس له مدة صلاحية. فلما يبيع لك برطمان عسل ويكتب عليه مدة صلاحية كذا الغيها، سيبك كلام فاضي، مش حاجة اسمها صلاحية للعسل. ولما العسل ينزل في الارض الذباب لا يأتي عليه، فسبحان الله. فالعسل رغم انه يكال ويدخر اعظم، لان التمر لو بقي عندك 10 سنين كيف يكون حال التمر؟ ها، لا يسوي شيء، خلاص. إنما العسل آلاف السنين بقي كما ذكرت لك، ومع ذلك ليس فيه زكاة، مع ذلك ليس فيه زكاة. طيب، وهو دخل في الخيل، هل الخيل فيها زكاة؟ ها، واحد عنده خيل، الراجح لا، الزكاة لا تكون إلا في 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني ذكر وأنثى، يبقى الزكاة في 4 أصناف، أربعة أصناف: الضأن فيه الزكاة، والمعز فيه الزكاة، والبقر وأخو البقر هو الجاموس. قلت لك الجاموس لا يوجد، لم يكن موجودا في العالم إلا في مصر والعراق، وكان في مصر فقط، ولكن الحجاج بن يوسف الثقفي أخذ جاموس من مصر وربه في العراق. فالبقر الجاموس هي بقرة ولكن سوداء، ففي زكاة في الغنم، في الضأن، في المعز، في البقر، ومعه الجاموس والإبل. هل في زكاة في شيء آخر؟ عندي غزلان، مربي غزلان عندي مثلا، هل فيه زكاة؟ لا. مربي خيل ليس فيه زكاة، بغال ليس في الخيل تؤكل؟ طبعا تؤكل كلها. فالخيل ليس فيه زكاة، والحمير ليس فيها زكاة، والبغال ليس فيها زكاة، الدجاج فيه زكاة، البط فيه زكاة؟ لا لا، هم الأربعة أصناف هذه فقط، لغي الأصناف الأربعة فقط اللي ذكرناها. طب عندي خيل بالملايين في زكاة؟ لا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم اللاما في ده في الصيد، في الصيد، لأن أنت في وأنت محرم ممنوع عليك الصيد، أي صيد ممنوع عليك. فأنت لا، أبو قتادة اصطاد أتان يعني حمار وحش، لكنه لم يكن محرما فأكلوا من الحمار الوحشي. لكن هل المحرم يصطاد الحمار الوحشي؟ أجيبه لا. طب إذا الحمار الوحشي لو عندك فيه زكاة؟ لا، ليس ما حرم صيده معناه أنه فيه الزكاة، لأنه محرم صيد الأرنب، والأرنب ليس فيه زكاة، ومحرم صيد الحمام والعصافير وليس فيه زكاة. فافرق ما بين الزكاة وبين ما منع صيده أو ما منع أكله. أما لحم الخيل فالراجح أنه يجوز أكله، وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء في صحيح مسلم قالت: كان عندنا فرسا فذبحناه وأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يقول لك ده في قطع تؤكل وقطع لا تؤكل، هذا كذب، هذا كذب، بل الخيل كله مثل البقرة، كل ما فيه يجوز أكله، حتى لو تأكل عظام كل عظام. الفيل، الفيل هذا فيه خلاف، والبعض الناس يرى أنه مسخ، والشيخ الفوزان يرى أنه مسخ، وفيه خلاف بين أهل، بعضهم يجوز أكله والبعض لا يجوز أكله، لأن الفيل له ناب، الفيل له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب. الضبع تؤكل؟ نعم الضبع تؤكل بالإجماع بالاتفاق. حديث جابر رضي الله عنه والإمام الشافعي رحمه الله يقول: يباع لحم الضبع بين الصفا والمروة، فكان يؤكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الضبع من الحيوانات الشرسة، شرسة جدا والرهيبة جدا، بتخوف النمور أحيانا، ولكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وأطاع. لا، الأخ اللي قال نوعين، كل أنواع الضبع تجوز. كلمة الضبع مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، الضبع مؤنث، تقول رأيت ضبعا، أما مذكرها ضبعان. فالضبع، الضبع بجميع أنواعها تجوز، كل الضبع بجميع أنواعها تجوز. وهل نعتبر جلالة؟ الضبع يأكل رمم، الضبع يأكل الجيف والرمم، فهل نعتبر جلالة؟ لا، لأن الله عز وجل جعل في معدة الضبع إفرازات تطهر الشيء فورا، حيوان مخصوص وله أحوال مخصوصة، فيجوز أكله، يجوز أكله. الهدهد يجوز أكله؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الهدهد، فبالتالي لا يجوز. طيب، ودخل الشيخ رغم من الآية كلها في وآتوا حقه يوم عصاده، دخل في الحيوان وما يؤكل من الحيوان، والفأرة لا تؤكل باعتبار أنها خبيثة. وأما الطير فالشيخ الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل أنواع الطيور يجوز أكلها، حتى النسور والصقور والحدقة، كل أنواع الطيور يجوز أكلها. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير، فالطيور ذات المخالب لا يجوز أكلها بحال من الأحوال، فلا نأكل النسر ولا الصقر ولا الحدقة ولا كل الطائر الرخم. في طائر اسمه طائر الرخم، وهو يكاد يكون أكبر الطيور، هذا أيضا لا يؤكل. الغراب يؤكل؟
لا. طيب ثم انتقل إلى قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. قال ذكر في حد له سؤال في الزكوات الزروع. نعم زرع الأرض بالنصف. نعم يعني أنت مأجر شخص بحيث يجاره يجريته نصف المحصول. نعم طلع الزكاة. لا طلع الزكاة وبعدين تقسمه. هو رفض هو حر. تقول له خلي بالك أنت عليك 10% لو كان بيسقى بماء السماء أو 5%. فقل له أنا سأخرج 5% من 300 اللي يخصون. أنت أخرج 5% نصحتك. إذا رفضوا خلاص مانع زكاة. ما هو أنت ليس لك حق إلا 300 لكن إجمال المحصول بلغ النصاب. فإذا بلغ في النصاب فحقت فيه الزكاة فبتخرج الزكاة عن الجزء الذي يخصك كما لو كان الأرض لك ولأخيك. ففي هذه الحالة المحصول لكما والزكاة عليكما مناصفة فأنت تخرج النصف الذي يخصه. هو إذا لم يخرج أمره إلى الله أمره إلى الله. الزكوات خلاص. طيب قال تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا. وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل كقوله في النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الكافر لا يجد حجة يوم القيامة يقول لك كل شيء بمشيئة الله. فأنا لو لم أعبد الله هو شاء أن لا أعبده لأن لو شاء أن أعبده كنت عبدته. فطبعا هذه حجة داحضة. وقال في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم. يقول لما كنا في الدنيا أشركنا وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرفضناه. الله مطلع ولا غير مطلع؟ نقول مطلع. شاهد ولا ليس بشاهد؟ شاهد. الله قادر ولا قادر؟ يقول طيب لم يمنعنا. طالما لم يمنعنا إذن هو راضي أننا نشرك به وهو قادر أنه كان يمنعنا من الشرك. إذن نحن أبرياء. وكذبهم الله عز وجل هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. هل في علم أن الله عز وجل رضي بكفركم وأقركم على هذا الكفر؟ فهي حجة. الشيخ هنا لم يدخل في بيان المسألة وفقط ذكر الآية وذكر الآيات التي ترد لكن لم يحلل المسألة كما وآتوا حقها يوم حصاده كتب 60 صفحة اللي احنا اختصرناهم في ثلث ساعة ولا نصف ساعة. هو كتب فيها 60 صفحة. فلما تكون الآية متعلقة بالفقه الشيخ الشنقيطي يستفيض جدا جدا جدا. لكن لما تكون متعلقة بمسألة عقيدية كهذه يكتفي بالرد ويكون الرد آية ترد آية لكن لا يوضح المسألة. مسألة متعلقة بالقدر هنا. كل شيء تابع لمشيئة الله. لا يمكن يحدث شيء في كون الله إلا بمشيئة. فلا يؤمن المؤمن إلا إذا شاء الله ولا يكفر الكافر إلا إذا شاء الله. فكل شيء في العالم لأنه ملكه العالم ملكه وتحت تدبيره. والإخوة تذكر أن نقول انتبه دائما إلى مسألة منه وبه وله. منه كل شيء منه هو خالق كل شيء وبه هو مدبر كل شيء فلا يتم شيء إلا بيده. وله هو وارث كل شيء سبحانه عز وجل. فذكرت لك مثال من المال. المال خلقه الله سبحانه وتعالى يترك الناس تملكه بتدبير منه ثم كلهم يتركونه ويرثه هو. ولذا ما في ميراث دام لأحد. وقلت لك دور بكيفك أي قطعة أرض تراها في أي مكان في العالم انظر من يملكها
ومن كان قبله ومن كان قبله، فهم يتنازعون، يبيعون، يشترون، يستعملون، يقاتلون، يغتصبون، ثم يتركون كل المال اللي خلقه الله عز وجل يتداول بين الناس، ثم يموتون ويتركونه، لأن الله هو الوارث سبحانه عز وجل. فكل شيء ملكه، وكل شيء بتدبيره، وكل شيء في النهاية له، راجع إليه سبحانه عز وجل. فالكافر ما كفر إلا لأن الله شاء ذلك. فقط شاء يا أخوانا ولا كتب؟ شاء فقط ولا شاء وكتب وقدر وخلق؟ طيب مثال بسيط، فرعون سيكفر ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غير. هل هذا الكلام معلوم عند الله عز وجل قبل أن يقوله فرعون؟ بقد إيه؟ أزلا، يعني من قبل خلق فرعون مليارات السنين، لأن الله كان ولم يكن شيئا معه. فهو يعلم سبحانه أنه بعد ما يخلق السماوات والأرض ممكن بمليون سنة سيخرج واحد اسمه فرعون وسيقول كذا، يعلم ذلك ربنا عز وجل. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتبه وشاءه. المشيئة هي المحرك للخلق، ولذا لغاية المشيئة هذا قضاء، بعد الخلق يبقى ايش؟ قدر. فالفرق بين القضاء والقدر هكذا، اذا قضى امر فانما. فربنا عز وجل قضى الشيء، قضاه يعني علمه وكتبه، ولا يخرجه للخلق الا عندما يشاء. فربنا عز وجل اراد، علم ازلا انه هو سبحانه سيبعث محمدا بالهدى ودين الحق، قدر ذلك، ثم كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم في الموعد المحدد بالثانية شاء الله عز وجل فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي أرسل فيها. فكل شيء بيتم بإتقان تقدير تام لا يتخلف أبدا، كل شيء، إن كل شيء، كل شيء سواء فعل ولا قول ولا مادة ولا أي شيء، إن كل شيء خلقناه بإيش؟ بقدر، بقدر. إذن الكفر تم بمشيئة الله، والإيمان بمشيئة الله، والمعصية والفسوق بمشيئة الله، والنفاق بمشيئة الله عز وجل، والخير والإحسان تم بمشيئة الله. العبد لا علم له لا بالتقدير ولا بالكتابة ولا بالمشيئة، ما عنده علم، فالعبد ما يعرف. إذن ما الحل للعبد؟ إنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حكم كوني لا يتأخر ولا يتخلف أبدا، ولا علم لنا به، ولا حكم شرعي يطاع أو يعصى. والحكم الشرعي عندنا العلم به، والذي ليس عنده العلم فهو آثم، لأنه ينبغي للعبد أن يتعلم كل أوامر الله عز وجل، بماذا أمر وعما نهى، اللي هو طلب العلم إيه؟ فريضة. فأنت بتتعلم الحلال والحرام. ما معنى الحلال والحرام؟ أحكام الله، أحكام الله الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية، الشرعية، الشرعية يمكن أن تطاع ويمكن أن تعصى. فربنا يقول الناس صلوا، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، لكن الأمر الكوني، الحكم الكوني ما فيه تخلف. يعني ربنا أراد أنك تكون ليبية هتكون ليبي، انتهى. أنك تكون استرالي هتكون استرالي، أنك تكون لونك أبيض هتكون لونك أبيض، لونك أسود هتكون لونك أسود، قصير طويل حسب قضاء الله. تعيش 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة، 80 سنة، 10 سنين، 20 سنة، ما فيها سيتم. لكن أراد منك الزكاة، ها ممكن تزكي ممكن ألا تزكي، تمام كده. أراد ربنا منك أنك تكون ذكرا رجلا، تقدر تغير؟ لا. أراد ربنا أنك تعيش عدد من السنين، تستطيع تغير؟ لا خالص أبدا. كتب الله لك رزقا معينا لا تستطيع تزيد ولا تنقصه. لأن دي إرادة كونية، حكم كوني، الحكم الكوني لا مخرج لأحد منه. أما الحكم الشرعي هذا افعل أو لا تفعل، أتعامل مع الله عز وجل في افعل ولا تفعل بالطاعة. أما في الكون لا علاقة لي، أنا أسلم وخلاص، في ريح، في زلزال، في موت، أسلم لله عز وجل، لأن ده أشياء كونية ما فيها مخرج ولا مهرب. أو أحاول أرد الأقدار الحزينة بالدعاء، بالوسائل، بالأسباب. فربنا قدر أني أمرض، هذا قدر كوني لا رد له. طيب أحاول أرد القدر الكوني بقدر كوني، أني أبحث عن دواء، عن علاج، عن أسباب، عن قراءة، عن رقية. ربنا عز وجل أراد لإنسان أن يكون فقيرا، هذا قضاء كوني، فيبحث هو عن وسائل الغنى، يعمل، يجتهد، يبحث، فيحاول يرد القدر بالإيه؟ بالقدر. أما الأوامر الشرعية، اسمع وأطع، صلي حاضر، صم حاضر، زكي حاضر. في المسائل الكونية لا احتجاج للعبد على الله بها أبدا، لأنه بيتعامل معك بإرادة شرعية يتعامل معه بها. فالله تبارك وتعالى له إرادتين ولا واحدة؟ إرادة كونية دي لا مرد له، وإرادة شرعية تتعامل معها بسمعنا وإيه وأطعنا. الإرادة الكونية مثلا لما نمسك مصطفى، أراد الله كونا أن مصطفى يكون ذكرا، وأن مصطفى يتم سن كذا، وأن يكون لونه الأسمر هكذا، هذه لا دخل له فيها مصطفى خالص، دي إرادات كونية لا رد لها ولا دخل له فيها. فيقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على السواد، الحمد لله على السن، الحمد لله على أني مصري، الحمد لله أني اسكندراني، الحمد لله لأن أبي فلان، الحمد لله أن أمي فلان، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب صلي والحاضر، لأن الصلاة أمر إيه؟ ممكن يصلي وممكن ألا يصلي. العبد يتعامل بالإرادة الثانية ولا بالأولى؟ يعني بالكونية ولا بالشرعية؟ بالشرعية، مطلوب منه يتعامل بالإرادة الشرعية، ولما يجادل حنرد عليه، مفروض انه يتعامل بالإرادة الشرعية. مطلوب من فرعون انه يقول لموسى سمعنا واطعنا، ولا يقول له ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون؟ ها، مطلوب منه شرعا انه يقول له سمعنا يا موسى على عيني وراسنا، مش هذا كذا؟ هل هو يتعامل بالطريقة دي؟ لا. طب هل عنده علم انه سيعصي وانه سيخلد في النيران؟ عنده علم؟ لا. إذن كان ينبغي أنه يتعامل بطاعة وهو عالم أنه صادق، والدليل أن موسى عليه السلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وربنا جل ذكر ذلك فقال وجحدوا بها اللي هم فرعون وهامان وقارون واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. إذن كان يجب استجيبه، هم لا يعلمون أنه مكتوب عليهم أنه يظلوا كافرين، فإذن كان لازم يسلم للإرادة الشرعية. وأي أحد يحاول أن يكلمك بالإرادة الكونية لابد يقمع بالإرادة الشرعية وليس له حجة. يعني مثلا هو لو علم الإرادة الكونية، علمه بالإرادة الكونية لا يفيد شيء، لا يفيد شيء، بل يجب أن يعمل بالإرادة الشرعية. يعني مثلا لو أن شخصا مصطفى ده عنده بيت اسمها تالا، طيب مصطفى ده لو من 4-5 سنين أو 6 سنين علم انه سيتزوج وينجب بنت اسمها تالا، ينفع؟ طب مش متجوز، شوف هيحصل ولا مش هيحصل، ينفع؟ لا لا. فهو لا يتعامل بالإرادة الكونية، ما يتعامل بالإرادة الشرعية، انه يبحث عن زوجة وانه يروح يخطبها وانه يتعامل معها وانه ينجب منها، صح ولا لا؟ يسير على ادوات الادوات التي وضعها الله في الكون. لو انه قيل لك ان مكتوب النهاردة ان انت ترزق مبلغ كذا، تقول طب مش رايح الشغل؟ مكتوب لك ان انت اخر المحصول اللي عندك الارض الزراعية دي ستخرج 1000 كيلو قمح في اخر المحصول، تقول طب مش زرع؟ في حد بيعمل كده ولا كله بيتخذ بيمشي على الاسباب؟ اذا لا علاقة لك بالإرادة الكونية. لو قلت لك سترزق النهارده، الحمد لله ربنا ييسر، انا طالع الشغل، مش كده يا عم؟ مكتوب لك تتجوز وتخلف، طب هروح ان شاء الله ادور وقت. اذا لابد من الاخذ بالايه؟ بالأسباب ولا يتعامل بالإرادة الكونية إلا بالتصديق فقط، لأن الإرادة الكونية من الربوبية، والربوبية حقها التصديق. وقلت لك الدين كله 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 القرآن والسنة كلها ما فيها إلا خبر وأمر، ما فيش شيء تاني. اقرأ القرآن كله، اقرأ السنة كلها، كل الكتب لن تجد إلا إما خبر وإما إيش أمر. لما يقول كذبت عادي وهذا خبر، خلق الله السماوات والأرض هذا خبر، تمام كده، وكان الله غفورا هذا خبر. لكن لما يقول أقيم الصلاة هذا أمر، فربنا جل ما يتكلم في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في السنة إلا خبر أو إيه الخبر. واجب أنك تصدق، والأمر واجب أن أنت تنفذ بقدر المستطاع. فالإرادة الكونية خبر ولا أمر؟ خبر. يبقى الواجب إيه؟ التصديق. والإرادة الشرعية واجب إيه؟ التنفيذ. فهو يخالف التنفيذ ويزد التصديق ويجي يوم القيامة يقول كان مكتوب عليا، ده استهبال استعباط. وقلت لك ان القرار اللي انت بتاخده، اي قرار في اي شيء ناتج عن اشياء. يعني انت عندك هاتفين او داعيين، داعي الشهوات موجود عندك، وده ربنا اللي خلق، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والايش والحفظ، مزين لك النساء والمال والثروة والصحة والعافية والأولاد، دي مزينة لك، دي مزينة للنفوس ومزين للقلب. انت عندك نفس وعندك قلب، مزين للنفس حب الشهوات على طول، ولذا النفس دائما هي أصلا أمارة بالسوء لغاية ما انت تحولها إلى لوامة ثم تصير مطمئنة. لكن النفس أصلا مجبولة على حب الشهوات. النفس انت بتقوم من النوم بتفكر في النسكافيه، في الفطار، في الغداء، في العشاء، في المراه، في المال. النفس مجبوره على حب الشهوات، والقلب مفطور على حب الله. القلب اصلا مائل الى الله سبحانه وتعالى. في صراع بين النفس والايه والقلب. انت جواك الصراعين، صراع التزيين اللي هو صراع النفس، وصراع الهدايه اللي هو القلب. وعندك هاتفين، عندك قرينين، قرين شيطاني. ربنا عز وجل قيد لك قرين، كل إنسان كل واحد معه قرين، وهذا القرين شيطاني يدعوك إلى الشر فقط. فهو مع النفس ويقول لك ما تشوف أنت، مش أنت جائع، شوف طعام، اسرق طعام، اغتصب طعام، أنت تريد المتعة الجنسية، عاكس امرأة، اجري وراء. فالنفس بتدعوك إلى الشهوة، ومعها القرين بيدعوك إلى طاعة النفس، والقلب بيدعوك الى طاعة الله، وفي قرين ملك. انت معاك اتنين، معاك شيطان ومعاك ملك. الملك يدعوك الى الخير، يا اخي قم صلي، اقرأ قرآن، اذكر الله، استغفر الله، لا تطع الشهوات، وانت بين الامرين. يبقى هنا في الجنب، في جنب فيه نفس ومعها ايه قرين، وهنا في قلب ومعاه قرين ملك. ملك يأمرك بالخير، يأمرك بالخير، والقرار لك. في النصف، في المنتصف، في عندك عقل اللي هو القلب، عندك عقل. هذا العقل مكون من أشياء كثيرة جدا، مكون من موروثات، عوامل وراثية انت ورثها عن أهلك وأبوك وجدك، وفي عوامل وراثية، وفي علم شرعي دخل فيها، وفي تركيبات كلها فيك انت اللي هي تركيبات الدم وغيره، وفي علوم دخلت عندك اللي هو تراكم الخبرة، بناء عليه بتتخذ قرار تميل ها هنا او تميل ها هنا. فالانسان اما ان يميل ها هنا ويبقى ده فاسق تماما وكافر تماما دائما مع النفس والقريب، او مؤمن تماما مثل محمد صلى الله عليه وسلم وادنى منه اقل كأبي بكر الصديق والعشرة، هؤلاء في معظم الامر مع جهة ايه القلب والقرين الملكي، تمام. وفي بقى مثلنا احنا، يميل هكذا ويميل هكذا، يرتكب هذا ويرتكب هذا، والله جل يسر له الحال، اذا وقع هنا عمل له التوبة سبحانه عز وجل ويسر له التوبة ودعاه للخيرات. فالقرار انت بتاخده بناء على هذا القرار. ده في عندك مساحة، هذه المساحة من العقل ومعامل الذكاء والمواريث والتراكم الخبراتي والمعلوماتي بتتخذ فيه القرار، تحاسب على قدره. وكل ما يكون عليك ضغط او اجبار يقل حسابك لغاية ما ينعدم الحساب، يقل كل ما تكره يقل الحساب. لغاية إذا وصل الإكراه إلى الحد التام، الإكراه التام الملجئ، ينعدم عنك الحساب. فلو ناس حملوك وضربوا بك إنسان فقتلوه، أنت الآن قاتل، عليك ذنب؟ ما عليك ذنب، مجبر إجبارا تاما. طيب وضعوا السكين في رقبتك وقالوا اقتل فلان وإلا قتلناك، أنت مجبر ولكن ليس إجبارا تاما، لأن لا يزال عندك مساحة اختيار. ممكن ترفض ويقتلوني، أقول لا نفسي ليست أعز من نفسي هذا واقتلوني، فلك أن تختار. لكن لما بيحملوك ويضربوا بك إنسان، إن عدم إيه؟ اختيارك. كل ما الإكراه يزيد، كل ما يزيد الإكراه يقل حسابك، وكل ما يقل الإكراه يزيد حسابك. تمام كده؟ إذا عدم الإكراه أنت محاسب محاسبة تامة، إذا دخل الإكراه يقل الحساب لغاية ما يكون الإكراه تاما. فهنا هل فرعون كان مكرها مجبرا على أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ كان في أي نسبة إكراه؟ كان في أي إكراه على أبي جهل إنه يكفر، على أبي لهب إنه يكفر؟ لا. طيب هل عنده علم إنه مكتوب عليه إنه يكفر؟ ما عنده علم، لأن إحنا قلنا ما في علم بالإرادة. ليه؟ هل عنده علم بإنه يجب أن يؤمن؟ اللي هي الإرادة الشرعية، وكان ينبغي أن يطيع هذه الإرادة الشرعية. إذا الإنسان يحاسب على عدم طاعة الإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل به، يحاسبهم عليه. ولذا قلت لك خلي بالك أن مسألة الاحتجاج بالإرادة الكونية موجودة عند كثير من الناس. إنسان ترك صلاة، تقول له يا فلان صلي، يقول لك أما ربنا يريد، ربنا يهدينا. أما ربنا يريد، هو الآن بيحتج بأي إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. أنت تحتج عليه، تقول له ده ما أراد يا عم، مش قال أقيم الصلاة، أنت ناسي أن ربنا قال أقيم الصلاة، أراده. تقول له يا فلان اتحجبي، لما ربنا يريد كده إن شاء الله ادعي لي. ادعي لك إيه؟ ما ربنا قال يدين علينا من جلابيبهن. فكل اللي يحتج عليك بالإرادة الكونية اقمعه بالإرادة الشرعية. تمام كده؟ فإذا الإنسان يتعامل مع الله عز وجل بالإرادتين، إرادة فيها تصديق وإرادة فيها تنفيذ. التصديق ده في الإرادة الإيه؟ الكونية. إذن كل ما خبر يأتي من الله، كل كون نصدق. ربنا أخبرنا على طريق لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عيسى بن مريم عليه السلام، نصدق؟ نعمل حاجة؟ ما فيش. مطلوب مني، لأن ده خبر، مطلوب مني التصديق فقط لا غير، مطلوب مني التصديق. طيب اخبرني ان الشمس تطلع من 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 مغربها، اصدق. اخبرني انه خلق سماء الارض 6 ايام، اصدق. اخبرني هو استوى على العرش، اصدق. اخبرني بما حدث من قوم نوح وقوم لوط، اصدق. قال لي اتوا الزكاة، ها انفذ. اذا في الارادة الشرعية لابد من التنفيذ. هؤلاء الان طلب منهم تنفيذ ولا طلب منهم تصديق؟ لما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم تصديق وتنفيذ، فلا صدقوا ولا نفذوا، وجايين يحتجوا بالإرادة الكونية. وانتوا كنتوا صدقتوا بالإرادة الكونية اصلا؟ وانتوا كنتوا صدقتوا اصلا؟ هم لم يكونوا مصدقين لا كونا ولا شرعا، فحق عليهم العذاب. والله جل لا يظلم احدا ابدا سبحانه تبارك وتعالى. فدي موجز لمسألة ايه؟ القدر والإرادة الكونية. والقدر، لكي تفهم مسألة القدر اقول لك مثلا انت عندك قطعة ارض، فانت بتفكر تبني فيلا لك ولأولادك. انت هنا بتبتدي تقدر حسب معلوماتك اللي عندك وخبراتك، بتبتدي تقدر هعمل فيلا مساحتها كذا، وجهتها الناحية الفلانية، ويكون امامها حوض سباحة، وفي مزروعات كذا واشجار كذا وكذا، نافذة وكذا شرفة، ومواسير مياه ومواسير صرف. هذا كل اسمه تقدير حسب علمك. التقدير اللي حسب علمك هذا اما ان انت تنقله على ورق، او مهندس تخبره والمهندس يعمل لك رسم مخطط. يبقى اول مرحلة كانت التقدير حسب علمك، والمرحلة الثانية كانت ايش؟ الرسم اللي هو الكتابة. انت بترسم الفيلا، بتكتبها وبتكتب التكاليف والضرائب والرشاوي اللي هتدفعها والتصريحات والكلام ده، هذا كله بتكتب كل شيء. طيب متى التنفيذ؟ ما ربنا يفتح. ابتدي انت لما تيجي يوم تحب تنفذ بتنظر إمكاناتك موجودة، الأموال موجودة، العمال متوفرين، التصريح جه خلاص، التصريح جه، المهندسين جاهزين، ما فيش أي مشكلة، تقرر التنفيذ فتنفذ على طول، تخرج الفيلا. إذن الفيلا اللي أنت أخرجتها دي مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى التقدير بعلم، اللي هو التفكير فيها والتخطيط لها في ذهنك أنت بعلم. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة، إنك كتبت ورسمت الفيلا بالمواصفات التي تريدها أو حسب المهندس ما رسمها لك وإنت أقررته. ثم بعد ذلك أردت التنفيذ اللي هو المشيئة. ثم بعد ذلك خرجت الفيلا، بنيت وخرجت. هذه المراحل أربعة لله المثل الأعلى. هو سبحانه قدر أولا بعلم. أنت تقديرك بعلم ممكن يطلع أي كلام، فأنت عملت خطط لفيلا في مخك، يطلع عيوب ويطلع أشياء، وترسم وتقول أبني فيلا 500 متر المباني و2000 متر حواليها زراعة واوا، أنت بتقدر الآن، عملت قدر تمام. ثم تيجي تفكر تلاقي معكش مال ينفذ هذا الكلام، مفيش تصريح هيجي لك، لن توافق الهيئات والسلطات، فممكن يختل التقدير الأولي. لما تيجي في الرسم ممكن الرسم يرسم رسم غلط صح، تيجي تقرر اللي هو مشيئة التنفيذ تقول لا نفذ، ده عايزة ملايين وأنا ما لا أملك هذا كله، فممكن يختل المشيئة عندك. لو توفر كل ذلك وطلعت الفيلا ممكن يبقى فيها عيوب وفيها خطأ كبير جدا والأعمدة مش غير منضبطة هذا لأنك إنسان عندك نقص. أما تقدير الله العلم التام، العلم التام الشامل سبحانه وتعالى. الكتابة سبحانه أمر القلم يكتب الشيء كما يريد ربنا عز وجل بالثانية واللحظة. مشيئته لا رد لمشيئة الله، إذا شاء الشيء تم. الخلق لابد يكون أحسن ما يكون لأنه أحسن كل شيء خلقه. فالمراحل القدر الأربعة لا رد لها أبدا، مرحلة التقدير العلمي ومرحلة الكتابة ومرحلة المشيئة لغاية كده اسمه قضاء. لما يخرج الشيء يبقى ايش؟ قدر. هو سبحانه كان الله ولم يكن شيء معه، لكن في علمه انه سيخلق عرش وماء، وفي علمه انه سيخلق قلم ولوح. لما اراد سبحانه خلق العرش والماء، هذا من غير كتابة، خلق العرش والماء من غير كتابة، فقط علم ومشيئة ثم خلق. لكن لما خلق القلم واللوح ده بعد العرش والماء سبحان الله، لما خلق القلم قال القلم، خلق القلم وخلق اللوح وقال القلم اكتب، فجرى القلم بما هو كائن. إذن القلم جرى بما كان من عرش وماء؟ لا، لأن القلم كتب ما سيأتي والعرش والماء سبق. فهمتم يا إخوان؟ فالقلم يكتب ويكتب اللحظة التي سيتم إيجاد الشيء فيه. هذا يظل في دائرة القدر القضاء إلى أن يخلقه الله فيكون قدرا سبحانه عز وجل. هؤلاء غافلون عن الإرادة الكونية للرب ومعاندون للإرادة الشرعية، فكلهم علموا. محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل وقال لعمه أبي لهب وقال له قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله اتبعوني يحببكم الله. قال ولا ما قال؟ بلغ ولا ما بلغ؟ هل هم أطاعوا الإرادة الشرعية هذه؟ إذن يستحقون العذاب. طيب بسأله هو في مسألة ارتكاب المعصية، إذا أنت لم تنفذ الإرادة الشرعية فقد عصيت، وإذا عصيت الله عز وجل جعل لك دايما خط رجع اسمه التوبة. فأنت ضعفت مع النفس، كلنا ضعفنا، كلنا خطأ، كل ابن آدم إيه؟ فكلنا عصاه وأولاد عصاه، لا يوجد إلا معصوم واحد، لا يوجد إلا معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم، غير المعصوم كله يخطئ ويصيب. أنت اتبعت شهوات النفس، كذبت، اغتبت، نممت، سرقت، زنيت، نظرت لما لا يحل لك، ارتكبت أي ذنب من الذنوب. إذا ارتكبت أي ذنب من الذنوب الله سبحانه من فضله ورحمته جعل لك خط رجع اسمه إيش؟ التوبة. لما ترتكب الذنب ولم تتب إياك تقول ربنا كتب عليها. فأنت بتسرق، قلت تسرق ليه؟ تقول ما هو مكتوب، عملوا إيه؟ مش كل شيء هو كتب ربنا، أنت كده بتستهبل. ولذا الرجل لما عمر بن الخطاب قبض عليه وقالوا لماذا سرقت؟ قال قدر الله ذلك. قال طيب نقطع يدك بقدر الله، تعال وراح اطعي. انت تهدد بقدر وانا اعطيك قدر. فلا ينبغي لك ان تحتج بالقدر طالما انت لازلت فين؟ في المعصية. لما تتوب منها توبة نصوح، ممكن في الحالة دي تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لماذا سرقت؟ والله كان الله كتب علينا السرقة وسرقنا وتبنا إلى الله ورجعنا حق الناس والحمد لله الآن تائبون. إذا أنت الآن بتحتج بما كتب الله عليك بعد التوبة، لأن الذنب قبل التوبة ذنب سيئة كبيرة، بعد التوبة اسمه مصيبة، اسمه مصيبة، ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، لأن ربنا عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فآدم عليه السلام عصى ولا ما عصى؟ أجيبه، عصى. وعصى آدم ربه فغضب. آدم وإبليس عصى ولا ما عصى؟ عصى. طيب من الذي تاب؟ إبليس ولا آدم عليه السلام؟ آدم تاب. إذن آدم يقول ربنا كتب علي، يقولها بعد ما إيه؟ وضمن أن التوبة نصوح مقبولة، لأن الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص تاب عليه. لذا لما لقي موسى عليه السلام في السماء، فموسى عليه السلام يقول أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، أخرجتنا من الجنة وأكلت من الشجرة. فقال آدم عليه السلام وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، هل وجدت في التوراة أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. حج يعني غلبه بالحج. هنا آدم عليه السلام احتج بإيش؟ بقدر الله على معصيته لأنه تاب منه. إذن لا يجوز فهم الكفار هنا بيحتجوا بإن ربنا أنت كتبت علينا هذا بعد ما تابوا ولا بعد ما دخلوا النار؟ بعد ما هم لم يتوب، فليس له. إذن ليس لك أن تدعي أن الله كتب عليك طالما لازلت في المعصية، ولك أن تدعي ذلك عندما تتوب من المعصية. تمام. فواحد الآن ينظر للنساء، تقول لماذا ينظر للنساء؟ يقول ربنا كتب علي. ده يريد يحتاج الأدب، يحتاج الأدب. لكن إنسان بينظر النساء ثم تاب الله عليه وأقلع عن هذا وخلاص يغض بصره ونادم على ما كان، تقول لماذا كنت من عامين تنظر النساء؟ يقول والله يا ربنا كتب علي والحمد لله هداني وتبت. لأن الذنب تحول إلى إيش؟ مصيبة. إذن يجوز الاحتجاج بالقدر على من ارتكب معصية بشرط أن يكون قد تاب توبة النصوح، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. واضحة؟ نعم نعم. إن أول ما خلق له القلم وهو على عرشه سبحانه، لأن الله عز وجل كتب كل شيء وهو على عرشه، فدل ذلك على أن في عرش، وطالما في عرش يبقى فيه إيش؟ ماء، لأن العرش على الماء. قال وكان عرشه على الماء. وفي رواية مسلم إن خلق له القلم وقال اكتب وكان عرشه على الماء. يبقى إذن العرش والماء أولا، الاثنين مع بعض، والكرسي والقلم واللوح مع بعض، ولكن بعد الماء، بعد الماء والايه والعرش. هل قبل الماء والعرش في مخلوقات؟ الله اعلم. الوارد في الشرع هم دول، فانا ندري. هل ربنا فعال لما يريد؟ هل خلق شيء قبل العرش والماء؟ كثير من العلماء يقول لا، نحن نقول لا، الله اعلم. لم يرد شيء. هو كان الله ولم يكن شيء معه، كان وحده سبحانه عز وجل، اراد شيئا ففعله، وهو له حكمه معينه. لانه لما تسال لماذا أراد الله عز وجل أن يؤمن حمزة والعباس ولا يؤمن أبو طالب، مع أن أبو طالب أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من حمزة والعباس، وحمزة والعباس ما لم يكونا يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. ده حمزة دافع عنه مرة رجع من الصيد ولقى أبو جهل بيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طب أنا على دين وضرب أبو جهل. لكن قبل ذلك أين حمزة رضي الله عنه؟ أين هو؟ مفيش. مين اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته؟ أبو طالب. هو اللي بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستعد للموت، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، ويمسك سيفه واقف قدام كفار مكة كلهم ويبات مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويصونه، ومات كافر. فأنت تستغرب لماذا آمن حمزة وآمن العباس رضي الله عنهم، ولماذا لم يؤمن أبو طالب وهو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا نعرف أحدا. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. ففي حكمة الله جل أعلم بها، اتنين في بيئة واحدة، اتنين شقيقان في بيئة واحدة، معاملات واحدة، أم واحدة وأب واحد، وظروف بيئية واحدة، ومع ذلك هذا يؤمن وهذا يكفر. فسر لي أنت عمر بن الخطاب يؤمن وأبو جهل لا يؤمن، فسرها الاثنين في قريش، ودع عزيز بني مخزوم اللي هو أبو جهل، ودع عزيز بني عدي، وعمر بن الخطاب بيضرب المؤمنين والعبيد اللي يسلموا يجلدهم والجواري يضربهم، وكل الناس تقول لا يمكن عمر ده يسلم أبدا، قالوا لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. أسلم وصار من أفضل المسلمين ولا لا؟ صار ثاني واحد في الصحابة ولا لا؟ طب أبو جهل لماذا لم يسلم؟ في حكمة بالغة وراء هذا العالم، في حكمة بالغة من لماذا أمرنا الله بالصلاة، هو لا يحتاج إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى شيء، هو غني عن العالمين، الله غني عنكم، غني عن عبادتك وصلاتك، ولا يفيد الصيام، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فربنا لا يحتاج إلى شيء، غني بذاته سبحانه عز وجل. فلماذا أراد أن يحدث هذا العالم ويكون في قيامة وفي عذاب وفي نار وفي جنة وفي حور وفي أنكال؟ هذه مسألة حكمة بالغة لن تظهر لك إلا يوم القيامة، حكمة بالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه تبارك وتعالى. ويثبت عند أم الكتاب هو شوف الأقلام، يعني أنواع الكتاب، الأقلام ابن القيم بيسميها الأقلام والعلماء بيسميها الكتابات ولا فرق. فابن القيم يقول الأقلام أربعة، وساعات يقول الأقلام خمسة. في قلم الأزل اللي هو لما خلق الله القلم كان خلق اللوح، قال اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ده اسمه الكتابة الأولى أو القلم الأول، اسمه القلم الأول أو الكتابة الأزلية. هذه لا يتغير شيء فيها نهائيا، لا يمكن يتغير فيها أي حرف، كل اللي فيها لابد يتم باللحظة. دي الكتابة الأولى، ودي تتعلق بجميع المخلوقات، يعني تتعلق بالبشر وبالحيوانات وبالسماوات وبالأرض وبالبحار وبالدواب، كل شيء. ثم هناك كتابة ثانية، قلم الثاني متعلق بالبشر، اللي هو لما خلق الله آدم عليه السلام وأخرج ومسح ظهره بيده، سبحان الله، مسح ظهر آدم بيده، أخرج ذريته كلها، كل ذريته كله خرجنا احنا وأبائنا وأجدادنا وأحفادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا، كل البشر يوم القيامة خرج كلهم على هيئة نمل. أنت كنت مثل النملة، مثل الذرة، أنت وأبوك وجدك وجد جد جد جدك وحفيد حفيد حفيدك، كل الناس موجودة، كل واحد على هيئة نملة صغيرة وله عقل وسمع وبصر، والله جل وضعنا جميعا أمامه. ثم قال الله جل: ألست بربكم؟ قلنا بلى، شهدنا. فالله جل أخذنا مرة أخرى بيده وأعدنا مرة أخرى في ظهر أبينا، مين؟ أبينا آدم، ليخرج كل منا في الموعد الذي حدده الله له أزلا. وهنا دي كتابة تانية أو ميثاق ثاني أو قلم ثاني، هذا متعلق بمين؟ بالإنسان، لا علاقة له لا بالملائكة ولا بالجن ولا بالدواب ولا بالحشرات ولا بالإنسان. فهذا القلم الثاني، وهذا أيضا لا يتغير فيه شيء أبدا، لا يتغير فيه شيء أبدا. القلم الثالث متعلق بك لما تكون جنينا وتتم ثلاث أشهر أو أربعة أشهر، 120 يوم، تم أربعة أشهر، يرسل الله إليك ملكا، ملك لا يعلم شيء، الملك يدخل الرحم والملك يستنى أمر الله، ماذا أكتب؟ أكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. دي الكتابة الثالثة والقلم الإيه؟ الثالث. ده فين؟ في بطن الأم، في بطن الأم، هذا قابل للتغيير، والتغيير الذي يتم فيه هو سيوافق الذي لا يتغير فيه في القلمين السابقين. واضح كده يا سيدي؟ فيجي الملك يكتب، دخل بطن أم
ياسين مع معذر. طيب الملك قال يا ربي هذا أجله، قال له أجله مثلا 90 سنة. طيب عمله كذا، شقي أو سعيد؟ سعيد مثلا، مثلا يعني. أو أن الله قال اكتب عمره 40 إن لم يصل رحمه، و60 إن وصل رحمه. فالملك يعرف ولا يكتب كده؟ الملك ما يعرفش، يكتب عمره 40 إن لم يصل الرحم، عمره 60 إن وصل الرحم. لكن الكتابة الأولى مكتوب فيها إيش؟ إنه سيصل الرحم ويكون 60، أو لن يصل ويكون، لأن الكتابة الأولى لا تتغير. أما هذه تتغير، الملك لا يعرف. فهذه فيها محو إثبات، يمحو الله ما يشاء وإيش؟ ويثبت. فدي قلم ثالث، اللي مكتوب فيه لن يتخلف إلا حسب ما حدد الله عز وجل. فصلة الرحم تطيل الأعمار، نعم تطيل الأعمار حقيقة أو حقيقة، وليس معناها البركة في العمر، لا لا تطيل حقيقة. طيب هذا قلم ثالث. في قلم رابع لو كل سنة، اللي هي الكتابة السنوية اللي هي في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم، بيتكتب أعمالك في السنة دي، هتعمل في السنة دي كذا 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 كذا. هذه فيها محو إثبات، ها فيها محو إثبات، فيها محو إثبات. في قلم خامس يمكن إضافته، وهو ما يكتبه الملكان عليك من أعمال يومية، كل يوم بتعمل شيء بيكتب عليك. كل هذا قابل المحو والإثبات إلا القلمين الأولين اللي هم إخواننا قلم إيه؟ ها الأجل اسمه قلم القدر، والقلم اللي هو الميثاقي أيام ساعة خلق آدم عليه السلام. فهذه معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال بعدها إيش؟ وعنده أم الكتاب. إذن يمحو ما يمحو الله ما يشاء ويثبت في غير أم الكتاب، لأنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الذي لا يمحى منه شيء وهو أم الكتاب. كده واضحة تفسيرات ابن القيم رحمه الله. أنا أنقل، أنا ناقل، اوعى تفكر تقول الواد عمال يقول حاجات، ده الظاهر عنده علم جامد قوي، انسى الكلام، كلنا بننقل فقط، ننقل فقط. طيب نكتفي بهذا في أضواء البيان، ننتقل إلى اللؤلؤ والمرجان. جزاك الله خير ياسين، خذ استنى استنى تعمل ايه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا ظاهره ظاهره أن الزروع لابد فيها من حق، أن الزروع لابد فيها من حق. فالعلماء بعضهم قال وآتوا حقه يوم حصاده تشمل جميع الزروع، فكل زرع لا بد أن تخرج زكاته، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، كل شيء يخرج زكاته، الليمون والجوافة والجرجير والخضار والفاكهة والقمح والشعير والتمر والزبيب، كل شيء ينبت من الأرض لا بد من إخراج زكاته، وهذا القول مرجوح. وغير أبي حنيفة رحمه الله كمالك والشافعي رحمهما الله قالوا أنه تخرج الزكاة من كل مكيل مدخر، من كل مكيل مدخر، يعني شيء يكيل ويمكن ادخاره بدون وسائل صناعية كالقمح والشعير والأرز والذرة وغير ذلك. وأحمد رحمه الله قال بالقول نفسه واشترط أن يكون مما يقتاته الناس، يعني مما يكون قوتا للناس. وأما ابن حزم رحمه الله قال لا زكاة في الزروع إلا في 4 أصناف فقط، لا زكاة في أي زروع إلا 4 أصناف فقط، القمح والشعير والتمر والزبيب، يعني البلح والعنب، لأن ما فيش لا يوجد زرع اسمه تمر ولا يوجد زرع اسمه زبيب، ده البلح بيتحول إلى تمر والعنب بيتحول إلى زبيب، فالزكاة تكون في البلح والعنب وهذا القول هو أرجح الأقوال، واختاره الشوكاني وصديق محمد صديق خان، واختاره الألباني رحمة الله عليه. لا زكاة إلا في القمح والشعير والبلح والعنب. كيف تكون الزكاة؟ بشرط أن تبلغ الزكاة 60 وسقا، 60 وسقا، أقصد 60 صاعا، لا 60 وسقا، 60 وسقا، والوسق 5 صاعات، يبقى معناه 60 وسق في 5 صاع تديني 300 صاع. ما هو الصاع؟ الصاع يختلف من ثمرة إلى ثمرة، فالصاع بالنسبة للقمح والشعير الصاع 2 كيلو، 2 كيلو، عندنا 300 صاع في 2 كيلو، يبقى كم كيلو جرام؟ 600 كيلو جرام. إذن زكاة القمح تبدأ من 600 كيلو جرام، وزكاة الشعير تبدأ من 600 كيلو جرام. 600 كيلو جرام يعني 300 صاع. طيب زكاة البلح وزكاة العنب كيف؟ قال يأتي خبير مثمن ينظر إلى البلح الموجود على النخيل ويقدره حين يتحول إلى تمر، يكون قدره ما هو؟ فإذا كان قدره يساوي 450 كيلو ليه 300 صاع أيضا، لأن صاع التمر كيلو ونصف، ف 300 صاع في كيلو ونصف تبقى كم؟ 450، هي كله 300 صاع، كل الزكاة 300 صاع من أي صنف، ف 300 صاع البلح الصاع كيلو ونصف وليس 2 كيلو كالقمح والشعير، الصاع كيلو ونصف، يبقى معناها 450 كيلو زكاة إيه؟ التمر مش البلح. فهو سينزل إلى البلح، البلح هو يقول مثلا هذه تعمل 1000 كيلو بلح، والألف كيلو بلح يعمل 500 كيلو تمر مثلا، لأن البلح لما يصير تمر يقل وزنه، بيكون ماءه تبخر فيقل وزنه، فيقول 1000 كيلو هذه النخيل تخرج 1000 كيلو، هذه 1000 كيلو حين تتحول إلى تمر تصير 500 كيلو مثلا، إذن فيه الزكاة، لأن زكاة التمر من 450 كيلو. واضح كده؟ وأما العنب فهو ينظر إلى العنب ويقدره لما يتحول إلى زبيب. طيب صاع الزبيب كيلو 600 جرام، صاع الزبيب كيلو 600 جرام. طيب إذن 300 صاع تعمل 300 كيلو، وتعمل 160 كيلو كذلك، يبقى عندنا 460 تقريبا، 460 كيلو. فدي الأصناف الأربعة اللي أقرها الشيخ الألباني رحمه الله. طيب نخرج زكاة عن الأرز؟ قال لا. نخرج زكاة عن الفول، الفاصوليا، اللوبيا، البقوليات كلها؟ قال لا لا. العدس؟ لا لا، فقط هذه الأصناف الأربعة، قمح، شعير، تمر ولا بلح؟ تمر، يعني بلح بس نقدره بصفته تمرا. وعنب ولا زبيب؟ عنب لما يكون زبيبا. هذه الأصناف الأربعة التي أقروها. لو قرنا بين هذه المذاهب، مذهب أبو حنيفة رحمه الله فيه مصلحة لجميع الفقراء، لأن أبو حنيفة رحمه الله يرى مذهبه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن جميع الزروع يخرج منها زكاة، كل الزروع، سواء حبوب سواء خضروات سواء فواكه، الليمون، الجوافة، الجرجير، الخضر، الفجل، كراس، أي شيء يزرع في الأرض بحيث ممكن يأكله الناس، البشر يأكله البشر دون أن يكون قوتا، قوت أو فاكهة، قوت أو فاكهة. إذن الفرق ما بين أبو حنيفة وأحمد بن حنبل أن أحمد الاثنين ذكر أنه ما يؤكل، لكن أحمد قال يؤكل ويكون قوتا، وأبو حنيفة قال يؤكل مطلق. في فرق؟ فمثلا التفاح أو الخوخ هذا يؤكل، لكن هل يؤكل باعتباره قوتا؟ عارفين القوت؟ القوت اللي هو الغذاء اليومي للناس، الغذاء اليوم للناس دائما هيكون في هذه الأحوال الآن الأرز أو الخبز، يعني الدقيق أو الأرز. فأحمد بن حنبل قال ما هو قوت ويكل ويدخر يخرج منه الزكاة. أبو حنيفة قال ما يؤكل ولا يشترط أن يكل ولا يدخر يخرج منه الزكاة. فما هو المذهب الأنفع للناس؟ مذهب أبو حنيفة رحمه الله، ولكن هل نأخذ به؟ لا، لأننا لا ننظر إلى ما هو أنفع للناس، وإنما ننظر إلى ما كان أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى بالأنفع صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة هذا أول شق في مذهبه، أول شق في مذهبه إنه إن كل الثمرات يخرج منها الزكاة. طيب هل في زكاة على البرسيم؟ ها؟ أيوة عند أبو حنيفة لا، البرسيم لا يأكله الناس، البرسيم يأكله الحيوان. فأبو حنيفة يشترط أن يكون مما يأكله من؟ الناس، مما يأكله الناس، مما يأكله الناس، يعني ولا يشترط أن يكون قوتا، ولا يشترط أن يكال ولا أن يدخر، لا يشترط أن يكون قوتا ولا أن يكال ولا أن يدخر. أدي أول شرط عند أبي حنيفة. الشرط الثاني عند أبي حنيفة وده في عموم الزكاة، جواز البدل النقدي، جواز البدل النقدي، وده هياخده في كل أنواع الزكاة. يعني أنت في زكاة مثلا الإبل، في زكاة الإبل أنت لو عندك إبل لا تخرج عنها زكاة إلا إذا صار عندك 5 من الإبل. إذا صار عندك 5 من الإبل بتخرج شاه، عندك 10 من الإبل تخرج شاتين، 15 من الإبل 3 شياه، 20 من الإبل 4 شياه، 25 من الإبل تطلع ناقة لبون، يعني عندها سن. فأبو حنيفة يرى أنك ممكن تخرج إيه؟ المقابل المادي. فعندك شياه بدل ما تخرج، عندك إبل وعندك 5، لو عندك 4 إبل ما فيش زكاة، من أول 5 عليك زكاة. عندك 5 من الإبل تخرج شاة أو تخرج قيمة شاة، إما شاة وإما قيمة شاة. عندك 10 من الإبل إما أن تخرج شاتين وإما قيمة شاتين. طيب عندك غنم، الغنم ما فيش زكاة قبل 40، عندك 40 شاة تخرج زكاة، أقل من 40 ما في زكاة. لما يكون عندك 40 شاة تخرج واحدة، عند أبو حنيفة تخرج واحدة وتخرج مقابل النقد المادي. لو عندك بقر ما فيش زكاة إلا عند أما يكون عندك 30 من البقر، 30، فلو عندك 30 من البقر تبتدي تخرج تبيع، يعني بقرة واحدة عندها 2 سنين، أو تخرج بدل مادي. سيبنا بقى من زكاة الإبل والشياه والغنم والذهب والفضة وهذا كله، ارجع لزكاة الزروع، لأن الآية وآتوا حقه يوم حصاده، يعني حق الزروع. ماذا أبو حنيفة؟ إخراج الزكاة عن كل ما يزرع بشرط أن يكون يأكله الناس، سواء على سبيل القوت أو التفكه، القوت أو التفكه، لأن الطعام ينقسم إلى قسمين، قوت وفاكهة. فأنت حضرتك لو كلت تمر ده قوت ولا فاكهة؟ لا، التمر قوت، ولو كلت بلح فاكهة. يبقى لو واحد جه ضيف عندك بتغديه تمر وتحليله بايش؟ ببلح، لان البلح فاكهة والتمر قوت. العنب فاكهة ولا قوت؟ فاكهة. والزبيب قوت. فابو حنيفة يرى ان كل ما يؤكل، اي شيء يؤكل سواء فاكهة او قوت، فيه الزكاة، ومن دون حكاية 30 صاع اللي ذكرناه، والبدل ممكن، بدل المادي ممكن. يبقى إذا مذهب حنيفة مسهل الأمور تسهيلا عظيما جدا، ولذا كثير من الناس يختارون مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأنه فيه تسهيل في هذه المسألة. ولكن الصحيح أنه لا يؤخذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أبدا مطلقا، لا يؤخذ مذهبه، خصوصا أنه هو نفسه رحمة الله عليه وهو الإمام الأعظم. أبو حنيفة اسمه الإمام الأعظم، لأن أبو حنيفة هو اللي أسس النظم في علم الفقه. قبل أبي حنيفة ما فيش نظام لعلم الفقه، ما فيش. أول واحد وضع نظام أن الفقه يبدأ بالمياه والطهارة والصلاة وهكذا هو أبو حنيفة رحمه الله.
والناس كلها مشت على نسق أبي حنيفة فهو الإمام الأعظم. فهو يرى في زكاة الزروع أن كل الزروع تخرج عنها زكاة طالما أن الناس يأكلون منها. وعنده في عند بعض الأحناف أن كل الزروع يخرج منها حتى لو لم يكن يأكلها الناس. يعني لو في زروع ليست للأكل لأكل الحيوان مثلا هذه أيضا يخرج عنها زكاة طالما تحصد، لأن الله قال وآتوا حقه يوما. فقال لك البرسيم بيحصد، بحش البرسيم اسمه حصد، فطالما أي شيء يحصد يخرج منه الزكاة. فهذا ماذا أبي حنيفة سنتركه لأنه غير راجح، ولأنه هو نفسه أبو حنيفة رحمه الله قال إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. المذهب الشافعي والمالكي مذهب طيب، أنه كل ما يخرج من الأرض بشرط أن يكون قوتا للناس، قوت للناس، قوت يبقى شرطين، أنه يكون قوت وأنه يدخر، قوت ويدخر، يدخر بدون وسائل، لأن الآن في وسائل حديثة تخليك تخزن اللحم وتخزن السمك وتخزن الخضروات اللي تفسد، لكن كان قديما القمح بيوضع في سنابله وخلاص. ويوسف عليه السلام أوصاهم بأن القمح ممكن يفضل 7 سنوات ويخزن 7 سنين، وإذا قال تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم فذروه في سنبله، هيفضل في سنبله لإمتى؟ ها طول 7 سنين التالية. فإذا القمح ممكن يخزن إلى 7 سنوات على الأقل، وكذلك الشعير، وكذلك التمر يجلس 2 سنين التمر و3، والزبيب يبقى 2 3. فإذا كان قوتا يكال ويدخر فلا بأس. وكذلك أحمد رحمه الله اشترط هذا الكلام. الراجح كما ذكرنا مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن قال هذا هو الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد 4 أصناف وهي القمح والشعير والتمر والزبيب، فليس لنا أن نتجاوزها. يبقى هل في زكاة على الأرز عند أبي حنيفة؟ أجيبه، عند أبي حنيفة، عند الشافعي، عند مالك، عند أحمد، عند الألباني؟ لا، أرز لا، واللوبيا والفاصوليا والفول والعدس هذه لا زكاة فيها عند الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، لأن عليه الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص. والبعض فسر وآتوا حقه يوم حصاده بأنك يوم الزرع، الناس الذين يحضرون أعطيهم شيء، أعطيهم شيء بدون تحديد وبدون نسبة ولا شيء، أعطيهم شيء. فهنا قال قوم ليس المراد به الزكاة، لأن هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده في سورة التي نفسرها الآن، سورة إيش؟ الأنعام. الأنعام مكية ولا مدنية؟ مكية. الأنعام مكية. طيب والزكاة فرضها في المدينة، خد بالك الصيام والزكاة فرضا عام 2 للهجرة، في العام الثاني من الهجرة، يعني في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، العام الثاني من الهجرة. إذن قبل الهجرة لا في فرض صوم ولا في فرض زكاة، ما فيش غير الصلاة. في طول الفترة 13 سنة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ما في فريضة غير التوحيد والصلاة، وحتى الصلاة فرضت بعد الإسراء والمعراج، لكن قبل ذلك ما كان في صلاة مفروضة. يعني الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي، والسيدة خديجة تصلي، وانضم لهم عمار وبلال وسعد، وبعدين أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب يصلون، ولكن يصلون صلاة غير مفروضة وليست 5 صلوات. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كصلاة بني إسرائيل، يعني يصلي الصبح والعصر فقط، 2 صبح 2 عصر خلاص على كده، وعلى الاستحباب لا على وجوب. وظل هكذا كل مسلم يدخل يصلي أو لا يصلي على كيفه، لكن هي الصلاة اللي عليه لو أراد يصلي هم الصبح والعصر، لغاية ما جئنا في حادثة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات ففرض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فصار فيه فريضة اسمها الصلاة، لكن فيه فريضة اسمها الزكاة، فيه فريضة اسمها صيام رمضان، ما في لا يوجد. ولما تجد في آيات مكية كلام عن الزكاة اعرف المقصود بها تزكية النفس، لما تجد كلام فيه كلمة الزكاة في سورة مكية المقصود به تزكية النفوس لا تزكية الأموال. ففريضة الزكاة وفريضة الصيام دي في العام الثاني من الهجرة، وفريضة الحج في العام التاسع وقيل السادس من الهجرة وهو الراجع. إذن سورة الأنعام مكية، لما الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، لما يجي واحد يقول هذه آية في الزكاة نقول أي زكاة؟ ده الزكاة فرضت فيه فين؟ فرضت فين الزكاة؟ متى؟ العام الثاني، إذن بعد الأنعام بسبع ثمان سنوات. فلا يمكن تكون هذه الآية في مسألة الزكاة، أو إلا أن تكون تشير إلى ما يكون من فرض الزكاة بعد ذلك. فلذا قال ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد أنه يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغص ونحو ذلك. قبضة قمح، صدق خد شوية قمح، خد شوية زبيب مثلا، شوية شعير. الضغط يعني أطيله غصن ولا عود ولا شيء حطب يولع به. قال وحمله بعضهم على الوجوب وحمله بعضهم على الندب وهو الصحيح. قال القرطبي وقال علي بن الحسين، علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد، هذا كبار التابعين، هو حق في المال سوى الزكاة أمر الله به ندبا. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية، ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، ومحمد بن الحنفية يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروى أبو سعيد الخدري وقال مجاهد إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، شوية مساكين جم معطيهم شوية سنابل، فاطرح لهم من السنبل، وإذا جززت يعني قطعت حصدت فألقي لهم من الشماريخ. الشماريخ يعني عدان أغصان يأخذوا يولعوا بها ولا شيء ولا يعملها عصا. وإذا درسته ودريته عملت الدريس والتذرية فاطرح لهم منه، أعطيهم شوية تبن يستعملوا يطعموا به حيواناتهم. وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته، هذا زكاة الآن بعد فرض الزكاة بعد العام الثاني، بعد العام الثاني من الهجرة. وقال قوم هي منسوخة بالزكاة، وقال قوم هو حق واجب غير الزكاة. وعلى أن المراد به الزكاة أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. دي آية في سورة إيه؟ البقرة. والبقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية، البقرة مدنية. يبقى زكاة الزروع جت من الآية التي في البقرة لا من الآية التي في الأنعام، واضح يا شباب؟ يبقى لما نستدل على الزكاة، زكاة الزروع الخارج من الأرض، نستدل بآية البقرة ونسند الاستدلال بآية الأنعام أنها تشير إلى ما سيكون. لكن آية الأنعام ليس فيها فريضة الزكاة، لأنه لا فريضة زكاة في العهد المكي، لا فريضة زكاة في العهد المكي. إذن دليل الزكاة الخارج من الأرض، بالخارج من الأرض له معاني، خارج من الأرض إما المقصود بالزراعة لأن الزراعة تخرج من الأرض، أو الخارج من الأرض يعني المعادن. هل البترول يدخل في الزكاة؟ نعم. هل الذهب والفضة بتخرج من الأرض فيها زكاة؟ نعم. هل باقي المعادن فيها زكاة؟ حسب ما يقرر ولي الأمر. إذا قرر ولي الأمر أن فيها زكاة فيها زكاة، لو قال تسلم كله إلينا يسلم كله إليه. فعندك تحت مثلا اشتريت قطعة أرض، حفرت في قطعة الأرض وجدت فيها معادن، إذا الدولة قررت أنك تسلم تسلم المعادن كلها. وإذا بعض الناس يخطئ في الصعيد وغيرها يحفر فيجد آثار فيأخذها يبيعها، هذا حرام ومال باطل، لابد تسلم كل الذي تجده إلى الحكومة لابد. وجدت ذهب، وجدت فضة، وجدت زلع مليئة بالذهب والفضة، وجدت تماثيل ذهب، سبائك ذهب، كله لابد يسلم للدولة وليس لك أبدا أنك تأخذ منها شيئا. كان أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنك تأخذها وتسلم الخمس للدولة 20%، لكن الآن الدولة تقول سلم كل شيء، سلم كل شيء. البترول إذا وجدت البترول في أرضك لازم تسلم، الدولة تيجي تستلم وتحتاخد هي الأرض وتعوضك عن هذه الأرض، لكن تقول ده البير ده بتاعي، لا مفيش حاجة اسمها البير، لا يوجد هذا أبدا. فالخارج من الأرض يشمل الزروع ويشمل المعادن، يشمل الزروع ويشمل المعادن. لكن آية ومما خرجنا لكم من الأرض هي الدليل على زكاة الزروع وليست آية الأنعام التي نحن فيها الآن. طيب أي سؤال في الحتة دي؟ نعم يا مولانا. قوت أهل البلد، ما ده كلام بقى الشافعي وأحمد، إنه نخرج زكاة الزكاة من قوت أهل البلد. قوت أهل البلد الغالب الآن في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم، إما القمح وإما الأرز. القمح يشمل الخبز ويشمل المكرونة، المكرونة مصنوعة من الدقيق. والأرز ما في الآن، الآن الأرز ده طعام ثابت في كل العالم، صح ولا لا؟ وفي بلاد الأرز هو الطعام الرئيسي قبل القمح، كالفلبين وغيرها، هؤلاء عندهم الأرز هو الطعام الرئيسي. ولذا لما لو تزوجت واحدة أنت ويوم لم تطعمها أرز تقعد تبكي وترفع عليه قضية. فالأرز والدقيق هو الآن الطعام الأساس في العالم، في العالم كله. لم يعد الزبيب الآن طعاما، صح؟ ما عاد أحد حال النهاردة الغداء إيه، الغداء عملنا النهاردة زبيب، ما فيش الغداء زبيب. ولم يعد كمان التمر طعام الأساس للناس، بل صار التمر الآن هو نوع من لكن كان طعاما أساسيا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بيت لا تمر فيه جياع أهله، أي بيت ليس فيه تمر يبقى تحكم عليهم أنهم أهل جوع حتى لو كانوا من أغنى الناس، تقول هؤلاء أهل جوع، لماذا؟ ليس عندهم تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالزكاة تخرج من غالب قوت الناس على المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي، وطبعا الأحناف يقولون كل حاجة فيها الزكاة. فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا أو يحتاج هنا إلى بيان ثلاث أشياء: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض، الأول تعيين ما تجب فيه الزكاة، ما هو الذي يخرج منه الزكاة، يعني نوع المحصول الذي يخرج منه الزكاة. الثاني تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة، اللي هو تحديد النصاب. الثالث تعيين القدر الذي يخرج، نخرج قدر إيه؟ فاعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة. إيش الحنطة؟ القمح. القمح يسمى حنطة، وده اسم شائع من القديم، واليهود لما قيل لهم حطة قالوا حنطة، مجرمون. الحنطة يعني القمح والشعير والتمر والزبيب، الأربعة أصناف دي لا خلاف فيها، يعني قول الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والألبان رحمه الله. ودائما احنا بنركز على الألباني، لماذا يا اخوانا؟ الشيخ الألباني بنركز عليه ليه؟ الشيخ الألباني ده إمام لوحده، إمام لوحده لا يقارن به أحد، يعني لا تقارن به مثلا ابن باز وابن عثيمين، ما لا تقارن بالألباني أحد أبدا. الألباني رجل أشهر من دولته، يعني الألباني نفسه أشهر من بلده وهي ألبانيا، فالناس لا تعرف ألبانيا هذه لكن تعرف الألباني. والألباني بينزع السلف، لكن ما فيش إمام ينزع السلف، يعني الألباني بيحكم على السلف. فيقول رواه أحمد وهو ضعيف، رواه الترمذي وهو صحيح، رواه ابن ماجة وهو كذا وهو حسن، فبيحكم على السلف، لكن ما في أحد آخر يستطيع منازعة السلف. الألباني ينزع السلف ويحكم عليه، فهذا إمام عظيم جدا، عظيم جدا وقدره عالي جدا. فقال لا خلاف إذن في أربعة أصناف. واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض، فقال قوم لا زكاة في غيرها، هو يقصد هنا ابن حزم الشوكاني محمد صديق خان ومن الباني رحمه الله، من جميع ما تنبته الأرض. وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين والشعبي، قلنا مذهب ابن حزم رحمه الله، وكذلك هو مروي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ليأخذ الزكاة إلا من هذه، وهو ما استدل به ابن حزم والألباني رحمه الله استدلوا به ان ابو موسى الأشعري. طب وش معنى ابو موسى الأشعري؟ يعني ما يعني ابو موسى الأشعري صحابي جليل، لكن ما أهمية فعله بالمقارنة بالصحابة الآخرين؟ أهمية فعله ان ابو موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن فصار اماما في اليمن، هو ومعاذ رضي الله عنهما، معاذ بن جبل. فابو موسى الأشعري لما يجمع الزكاة، زكاة الزروع، ويرسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الزكاة الزروع هي التمر والزبيب والقمح والشعير، معنى ذلك انه لا زكاة في غيرها. فهمتم يا اخوان؟ لانه لو في زكاة في غيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت ارسلتنا قمح وشعير وتم، فين الباقي؟ واليمن بالذات اسمها اليمن السعير، ما في لا يوجد زروع غير موجودة في اليمن. اليمن أرض خصبة، أرض أمطارها في الصيف وخصبة جدا، كل أنواع الزروع الطيبة موجودة في اليمن، كل أنواع الثمرات الطيبة موجودة في اليمن، بلد غنية جدا. لكن الثورات بقى والإجرام عمل فيها الخراب، إنما هي بلد عظيمة جدا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما يرسل هذه الأصناف فقط من الزروع، معنى ذلك أنه هذه هي المتوجب فيها الزكاة. لا، ما هو هذه الزكاة بس أنت بتقدره. أنت أول ما هو أنت أول ما تطلع العنب تقول طيب أنا حبيعه فاكهة وأكله فاكهة، أنت كده بتهرب من الزكاة. نقول لك لا حبيبي تعال ناخذ الزكاة منه. تقول لي طب ده عنب وليس زبيب، نقول نعم، هو العنب سيصير يوما. فبقدر بجيب خبير مسمن يخش الحقل عندك ويشوف العنب الموجود كله، يقول هذا العنب مثلا يعمل 2000 كيلو عنب، طيب 2000 كيلو عنب تعمل 800 كيلو زبيب، اذا فيه الزكاة. فاخذ الزكاة منه، اخذ الزكاة منه. اي ما جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليك؟ فالبيان على مين؟ لا، في المثل البيان على مين؟ المعلم. مين المعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مش هو المعلم؟ مش النبي، مش الله جل ارسله ليعلم الناس؟ طيب فهو المعلم، فالبيان عليه، فهو بين لنا خلاص، ما انتهت المسألة. طيب، فهنا إذن الزكاة في هذه الأصناف الأربعة محل اتفاق، وفي غيرها محل خلاف. القدر الذي سيخرج ما هو كم منها؟ سننظر في الزرع. إذا كان الزرع يروى بلا كلفة، يعني أرضه المطر بيرويها، المطر هو اللي بيرويها، لا يتعب إلا قليل، هنا بناخد منه العشر، باخد 10% من المحصول، 10% من المحصول. وإذا كان هو بيغرم في الزرع، يعني بيتكلف سقاية وبيحفر ويجيب ماء من النهر بيتكلف، ففي هذه الحالة باخد منه نصف العشر، 5%. يبقى 10% إذا كان يروى بلا كلفة، و5% إذا كان يروى بكلفة. هذا هو المقدار. المهم أنا سأنزل القمح، إذا كان القمح يعمل 300 صاع اللي هي 600 كيلو كما ذكرت لك، عمل 600 كيلو جرام فما فوق، هذا فيه الزكاة. طيب فيه الزكاة، أخذ العشر ولا 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 نصف العشر؟ هناخد 10% ولا 5%؟ هسأله أنت بتزرع كيف؟ يقول أن الحمد لله الله بيرزقنا بالمطر كما يحدث في أراضي كثيرة في الصحراء الغربية وانت رايح من هنا لغاية ليبيا. إن قال لا أنا بزرع وبجيب أمطار وبجيب ماء وبحول النهر واحفر ترعة وبغرب بجيب مكنة ري، يبقى في هذه الحالة أخذ منه 5% فقط. يبقى هذا هو النصاب وهذا هو المقدار الذي أخذ فيه الزكاة. فإنما سن، قال عمر رضي الله عنه، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأبو موسى الأشعري قلت لك معه معاذ، هم الاثنين إمامان فين؟ في اليمن. كان يبعثان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف فقط،
هذه الأصناف فقط. فلن أدخل معك بقى في الخلافات الأخرى في الزكاة، لأن ذكرت لك مجمل الخلافات. طيب الآن في مسائل الخلاف، من يحسم الخلاف؟ الإمام. من الإمام؟ الحاكم. إذا الحاكم قال نحن رئيس الجمهورية قررنا أخذ الزكاة، هم ما بيخدوش الزكاة، لكن قررنا أخذ الزكاة على مذهب الألباني، خلاص يبقى في هذه الحالة يأخذ من القمح والشعير والتمر والزبيب. لو قال سنأخذ بالمذهب الحنفي يبقى في هذه الحالة، وده اللي كان هيحصل، لأنه يوسف القرضاوي له كتاب ضخم في الزكاة، كتاب ضخم جدا في الزكاة، ولكن طبعا لا نأخذ منه باعتباره مبتدع. فكان لو استمر الحكم السابق كانوا سيقررون هذا المذهب بناء على كتاب القرضاوي، فكانوا سيأخذون زكاة من كل الثمرات، من كل الثمرات سيأخذون الزكاة. فإذا الحاكم قال أخذ مذهب حنيفة سمعنا وطعنا، أخذ مذهب أحمد سمعنا وطعنا، أخذ مذهب المالك سمعنا وطعنا، أخذ مذهب سمعنا وطعنا، إذا أخذ بشيء ليس من الشرع هنا سمعنا ولا نطيع، أو لا نسمع ولا نطيع. تمام؟ فالمسائل الخلافية يحسمها الإمام. وضربت لك مثال أهم، مثال مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة تكاسلا في أقوال الحنابلة، القول الأول لأحمد بن حنبل أن تارك الصلاة تكاسلا إيه؟ كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله، يلقى في أي قمامة على رأسه يخدوه كده يرموه في الزبالة وخلاص، لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ولا ميراث ولا شيء. ثم أحمد بن حنبل في آخر عمره رجع إلى مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وبالتالي إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن يجوز قتله أو يجب قتله إذا أمهل ثلاثة أيام، لو مذهب الشافعي ومالك أن يمهل تارك الصلاة ثلاثة أيام يحبس ثلاثة أيام، إما أن يصلي وإما أن يقتل، وعندما يقتل يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وعندنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن تارك الصلاة يقبض عليه، يسجن، يضرب بالخشب والجريد والنعال، ويظل يضرب حتى يصلي، حتى لو قعد سجنه سنين، لكن لا يأخذ بثلاث أيام اللي قال بها مالك والشافعي رحمه الله. فهذه أقوال في المذهب، لو الإمام اختار مذهبا يلزمنا هذا المذهب. فالمملكة مثلا اختارت المذهب الحنبلي الأول اللي هو أن ذلك الصلاة كسنة يقتل، كافر يقتل مباشرة حتى لو ترك فرض واحد. فلو شخص ترك صلاة الظهر وأذن المغرب عليه وشهد شهود أنه هو لم يصلي الظهر حتى أذنت المغرب، هذا يقبض عليه ويقتل مباشرة، يقتل مباشرة ما لم يثبت فيه جنون ولا شيء. أو إذا ترك العصر حتى أذن المغرب فهنا يقتل، لأنه هو لو ترك صلاة الظهر تمام وجات العصر صلى العصر وأذنت المغرب كده هو ترك إيش؟ الظهر، ترك الظهر يقتل. وإذا صلى الظهر وترك العصر وأذن المغرب خرج وقت العصر يقتل، وبعد ما يقتل يغسل ويكفن لا. وهذا المذهب إلى الآن في المملكة على هذا الرأي، على هذا الرأي. فالشاهد أن الإمام اختار مذهب خلاص. فإحنا هنا في مصر مثلا لما تسألني ترك الصلاة أقول لك ليس بكافر، لو وديتني الحرم وسألوني ترك الصلاة تكسروا ليه كافر، وإذا أنا دايما هنا نقول ترك الصلاة ليس بكافر. لما رحت الحرم المدني والشيخ صالح السحيمي جلسني بعده أتكلم مع الناس سألوني ترك الصلاة قلت كافر، لابد ها، لأنك لابد تطيع قول الإمام. فكذلك في مسائل الزكاة، إذا الإمام يحسم الخلاف، الإمام يحسم الخلاف. طب لو الإمام لم يتخذ مذهبا كمعظم الأئمة في هذه البلاد مثلا، ما له علاقة بمسألة ترك الصلاة أو غيره، ما له علاقة بمسألة الزكاة، فالإنسان هنا يتعبد بما يرجح فيه الدليل، بما يرجح فيه الدليل. فأنت لو لقيت حد في مصر يقول أنا في مسألة الزكاة
أخذ مذهب الشافعي حقه. طيب واحد تاني يأخذ مذهب الألباني حقه. نعم. لماذا؟ لأن الإمام لم يدخل في المسألة، لم يدخل في المسألة، فلا ندخل في المسألة خلاص نتصرف. والزكاة نخرجها، نخرجها، هل نعطيها له؟ لا، نعطيها للفقراء والمساكين. إذا طلبها نعطيها، إذا ما طلبها نعطيها للفقراء والمساكين. طيب الزيتون فيه زكاة؟ أجيب على مذهب حنيفة نعم، جواب صحيح. على مذهب غير حنيفة لا، لأن الزيتون لا يدخر، الزيتون لا يدخر، ده لازم لكي يدخر لابد يحصل له شيء، لو تمليح مثلا، والتمليح وسيلة، هم عايزين ادخار بدون وسيلة. السمك فيه زكاة؟ أجيبه لا، لكن السمك ممكن يملح ويبقى، يبقى دي وسيلة، فإذن ليس فيه، ليس فيه. اللحم فيه زكاة؟ لا، مع ان اللحم ممكن يقدد او يملح ويحفظ، طالما استخدمت وسيلة إذن لا زكاة فيه، لابد يكون يكال يدخر بنفسه بدون وسيلة، مجرد مكان تضع فيه وخلاص. طيب الترمس والحمص والبسلة هل فيه زكاة؟ الترمس، ترمس هو ما يعرفوش، حد من اللي بين يعرف ترمس؟ انت ملوت تعرف ترمس؟ طب متعرف يا اخوك، هو من طرابلس؟ زول مش عارف ده، انت من غدامس؟ هو ده من غدامس. بيبعوه في بقولة كده اسمها الترمس، بيحطوا فيها شوية ملح ويبعوها، حتى بيتسلوا بيها. فهل الترمس يا اخوانا يؤكل؟ لكن هل قوت؟ لا. والحمص قوت؟ لا. يبقى اذا ليس فيه الزكاة. تمام. الفرسك، الفرسك هذا الخوخ، ابو حنيفة يجيز فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، لكن هو ليس فيه الزكاة. طيب فمن دون ما ادخل في كل هذه التفاصيل، لك ان تتعبد بالمذهب الحنبلي او بالمذهب الشافعي او بمذهب الالباني رحمة الله عليه. انا اتعبد الله بالمذهب الالباني، انه لا زكاة الا في الاصناف الاربعة فقط، وهي القمح والشعير والبلح والعنب، اذا كان اذا تحول الى تمر يبلغ النصاب، اذا تحول الى زبيب يبلغ النصاب. ونصاب القمح والشعير 600 كيلو، لو عندي 600 كيلو صافي يبقى وجب فيها الزكاة، وجب فيها الزكاة، والزكاة مقدارها 10% عن 60 كيلو او نصف العشر لو كانت تسقى بكلفة. فالقمح والشعير بدءا من 600 كيلو صاعدا، واما التمر 450 كيلو فصاعدا، 450 كيلو فصاعدا. واما الزبيب اضرب 300 في كيلو 600 جرام، يعني حوالي 480 485 كيلو زبيب، اما اقل من ذلك فليس فيه زكاة. هل قبل الزكاة هل أخصم الأول أجور العمال؟ وإذا خصمت أجور العمال ونقص النصاب يبقى فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ ما معنى ذلك؟ يعني حضرتك أخرجت من 600 كيلو جرام قمح، لكن في عمال اشتغلوا عندك، وهؤلاء العمال لهم أجرة، لو أعطتهم أجرة من 600 كيلو نقص النصاب، هل في زكاة؟ نعم، لأن الزرع نفسه لما خرج بلغ النصاب، كنت علقت به أجور، هذا لا ليس معناه أنه ليس فيه الزكاة، بل فيه الأجور وفيه الزكاة. وأيها أولا، الزكاة ولا الأجور؟ الزكاة، لأن حق الله يقدم على حق العباد، حق الله يقدم على حق العباد. فيه زكاة في الرمان؟ ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، هذا قول جمهور العلماء، ليس فيه زكاة. نعم، لا، الأجور لوحده. فأنا الأول عندي قمح، أخرج الزكاة حق الله، ثم أخرج الأجور، ثم أخذ الباقي أتصرف فيه، أبيعه ولا غير، أنا حر. أجور مدفوعة مال، ما ما الأجور دي أنا لازم أستردها، ما أنا دفعت من جيبي الآن أجر أو استلفت منك ودفعت الأجر فأنا لازم أرجع. خلاص لا تقول لي مثلا ده أنا مديون بكذا، المديون أنت حر، لكن دين الله يقدم أولا. فأنت ممكن تدفع دين الله ودين العمال ودين اللي أنت سلفه ولا تبقى لك شيء نصيب، خلاص هذا حق الله لابد يخرج، لابد يخرج حق الله عز وجل. نعم، إذا الحاكم اختار أي قول مرجوح أو راجح لابد من طاعته طالما أنه ده قول العلماء، لكن لما يختار قول لم يقل به العلماء فلا عبرة به. نحول زيت، الزيت ليس فيه زكاة، جميع الزيوت ليس فيها زكاة، جميع الزيوت ليس فيها زكاة. عسل النحل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، رغم أنه هو الآن يكل ويدخر. العسل أنت تعبيه برطمان وتسيبه سنتين، وجدنا عسل نحل في الهرم الأكبر صار له 5000 سنة، 5000 سنة، والبعثة الإنجليزية اللي خرجته بعض الناس ذاقوا طعمه طيب جدا، 5000 سنة. فالعسل ده، العسل ده مادة عجيبة، مادة عجيبة جدا، وهو لا، وبعدين العسل عجيب لا يفسد إلا إذا أضفت إليه ماء ولا غيره، لكن إذا بقي كما هو بدون إضافات لا يفسد أبدا أبدا، وما ليس له مدة صلاحية. فلما يبيع لك برطمان عسل ويكتب عليه مدة صلاحية كذا الغيها، سيب الكلام فاضي، مش حاجة اسمها صلاحية للعسل. ولما العسل ينزل في الأرض الذباب لا يأتي عليه، فسبحان الله. فالعسل رغم أنه يكال ويدخر، يدخر أعظم، لأن التمر لو بقي عندك 10 سنين كيف يكون حال التمر؟ ها؟ لا يسوي شيء خلاص. إنما العسل آلاف السنين بقي كما ذكرت لك، ومع ذلك ليس فيه زكاة، مع ذلك ليس فيه زكاة. طيب، وهو دخل في الخيل، هل الخيل فيها زكاة؟ ها؟ واحد عنده خيل، الراجح لا، الزكاة لا تكون إلا في 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني ذكر وأنثى. يبقى الزكاة في 4 أصناف، 4 أصناف، الضأن فيه الزكاة، والمعز فيه الزكاة، والبقر وأخو البقر هو الجاموس. قلت لك الجاموس لا يوجد، لم يكن موجودا في العالم إلا في مصر والعراق، وكان في مصر فقط، ولكن الحجاج بن يوسف الثقفي أخذ جاموس من مصر وربه في العراق. فالبقر الجاموس هي بقرة ولكن سوداء، ففي زكاة في الغنى، في الضأن، في المعز، في البقر، ومعه الجاموس والإبل. هل في زكاة في شيء آخر؟ عندي غزلان، مربي غزلان عندي مثلا، هل في زكاة؟ لا. مربي خيل، ليس فيه زكاة. بغال، ليس الخيل تؤكل؟ طبعا تؤكل كلها. فالخيل ليس فيه زكاة، والحمير ليس فيها زكاة، والبغال ليس فيها زكاة، الدجاج فيه زكاة، البط فيه زكاة؟ لا لا، هم الأربعة أصناف هذه فقط، لغي الأصناف الأربعة فقط اللي ذكرناها. طب عندي خيل بالملايين في زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. نعم، اللاما في الصيد، في الصيد، لأن أنت في وأنت محرم ممنوع عليك الصيد، أي صيد ممنوع عليك. فأنت لا، أبو قتادة اصطاد أتان، يعني حمار وحش، لكنه لم يكن محرما فأكلوا من الحمار الوحشي. لكن هل المحرم يصطاد الحمار الوحشي؟ أجيبه لا. طب إذا الحمار الوحشي لو عندك فيه زكاة؟ لا، ليس ما حرم صيده معنى أنه فيه الزكاة، لأنه محرم صيد الأرنب والأرنب ليس فيه زكاة، ومحرم صيد الحمام والعصافير وليس فيه زكاة. فافرق ما بين الزكاة وبين ما منع صيده أو ما منع أكله. أما لحم الخيل فالراجح أنه يجوز أكله، وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أسماء في صحيح مسلم قالت كان عندنا فرسا فذبحناه وأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يقول لك ده في قطع تؤكل وقطع لا تؤكل، هذا كذب، هذا كذب، بل الكيل كله مثل البقرة، كل ما فيه يجوز أكله، حتى لو تأكل عظام كل عظام. الفيل، الفيل هذا فيه خلاف، والبعض الناس يرى أنه مسخ، والشيخ الفوزان يرى أنه مسخ، وفي خلاف بين بعضهم يجوز يجيز أكله والبعض لا يجيز أكله، لأن الفيل له ناب، الفيل له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب. الضبع تؤكل، نعم الضبع تؤكل بالإجماع بالاتفاق، حديث جابر رضي الله عنه، والإمام الشافعي رحمه الله يقول يباع لحم الضبع بين الصفا والمروة، فكان يؤكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الضبع من الحيوانات الشرسة، شرسة جدا والرهيبة جدا، بتخوف النمور أحيانا، ولكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وأطاع. لا، الأخ اللي قال نوعين، كل أنواع الضبع تجوز. كلمة الضبع مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، الضبع مؤنث، تقول رأيت ضبعا، أما مذكرها ضبعان. فالضبع، الضبع بجميع أنواعها تجوز، كل الضبع بجميع أنواعها تجوز. وهل نعتبر جلالة الضبع يأكل رمم؟ الضبع يأكل الجيف والرمم، فهل نعتبر جلالة؟ لا، لأن الله عز وجل جعل في معدة الضبع إفرازات تطهر الشيء فورا، حيوان مخصوص وله أحوال مخصوصة، فيجوز أكله، يجوز أكله. الهدهد يجوز أكله؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الهدهد، فبالتالي لا يجوز. طيب، ودخل الشيخ رغم من الآية كلها في وآتوا حقه يوم حصاده، دخل في الحيوان وما يؤكل من الحيوان، والفأرة لا تؤكل باعتبار أنها خبيثة. وأما الطير فالشيخ الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل أنواع الطيور يجوز أكلها، حتى النسور والصقور والحدئة، كل أنواع الطيور يجوز أكلها. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير، فالطيور ذات المخالب لا يجوز أكلها بحال من الأحوال، فلا نأكل النسر ولا الصقر ولا الحدئة ولا كل الطائر الرخم، في طائر اسمه طائر الرخم وهو يكاد يكون أكبر الطيور، هذا أيضا لا يؤكل. الغراب يؤكل؟ لا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. قال ذكر في حد له سؤال في الزكوات الزروع، نعم زرع الأرض بالنصف، نعم، يعني أنت مأجر شخص بحيث يجاره يجريته نصف المحصول، نعم، طلع الزكاة، لا طلع الزكاة وبعدين تقسمه، هو رفض هو حر، تقول له خلي بالك أنت عليك 10% لو كان بيسقى بماء السماء، أو 5%، فقل له أنا سأخرج 5% من 300 اللي يخصون، أنت أخرج 5% نصحتك، إذا رفضوا خلاص مانع زكاة. ما هو أنت ليس لك حق إلا 300، لكن إجمالي المحصول بلغ النصاب، فإذا بلغ في النصاب فحقت فيه الزكاة، فبتخرج الزكاة عن الجزء الذي يخصك، كما لو كان الأرض لك ولأخيك، ففي هذه الحالة المحصول لكما والزكاة عليكما مناصفة، فأنت تخرج النصف الذي يخصه، هو إذا لم يخرج أمره إلى الله، أمره إلى الله. الزكوات خلاص. طيب، قال تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل كقوله في النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الكافر لا يجد حجة يوم القيامة، يقول لك كل شيء بمشيئة الله، فأنا لو لم أعبد الله هو شاء أن لا أعبده، لأن لو شاء أن أعبده كنت عبدته، فطبعا هذه حجة ظاهرة. وقال في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم. يقول لما كنا في الدنيا أشركنا وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرفضناه. الله مطلع ولا غير مطلع؟ نقول مطلع. شاهد ولا ليس بشاهد؟ شاهد. الله قادر ولا قادر؟ يقول طيب لم يمنعنا، طالما لم يمنعنا إذن هو راضي أننا نشرك به، وهو قادر أنه كان يمنعنا من الشرك، إذن نحن أبرياء. وكذبهم الله عز وجل هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. هل في علم أن الله عز وجل رضي بكفركم وأقركم على هذا الكفر؟ فيحج الشيخ هنا لم يدخل في بيان المسألة، وفقط ذكر الآية وذكر الآيات التي ترد، لكن لم يحلل المسألة كما وآتوا حقها يوم حصاده كتب 60 صفحة اللي احنا اختصرناهم في ثلث ساعة ولا نصف ساعة، هو كتب فيها 60 صفحة. فلما تكون الآية متعلقة بالفقه الشيخ الشنقيطي يستفيض جدا جدا جدا، لكن لما تكون متعلقة بمسألة عقيدية كهذه يكتفي بالرد، ويكون الرد آية ترد آية، لكن لا يوضح المسألة. المسألة متعلقة بالقدر هنا، كل شيء تابع لمشيئة الله، لا يمكن يحدث شيء في كون الله إلا بمشيئة، فلا يؤمن المؤمن إلا إذا شاء الله، ولا يكفر الكافر إلا إذا شاء الله. فكل شيء في العالم لأنه ملكه، العالم ملكه وتحت تدبيره. والإخوة تذكر أن انتبه دائما إلى مسألة منه وبه وله، منه كل شيء، منه هو خالق كل شيء، وبه هو مدبر كل شيء فلا يتم شيء إلا بيده، وله هو وارث كل شيء سبحانه عز وجل. فذكرت لك مثال المال، المال خلقه الله سبحانه وتعالى، يترك الناس تملكه بتدبير منه، ثم كلهم يتركونه ويرثوا هو، ولذا ما في ميراث دام لأحد. وقلت لك دور بكيفك، أي قطعة أرض تراها في أي مكان في العالم انظر من يملكها ومن كان قبله ومن كان قبله، فهم يتنازعون، يبيعون، يشترون، يستعملون، يقاتلون، يغتصبون، ثم يتركون كل المال اللي خلقه الله عز وجل يتداول بين الناس، ثم يموتون ويتركونه، لأن الله هو الوارث سبحانه عز وجل. فكل شيء ملكه، وكل شيء بتدبيره، وكل شيء في النهاية له، راجع إليه سبحانه عز وجل. فالكافر ما كفر إلا لأن الله شاء ذلك، فقط شاء يا أخوانا ولا كتب؟ شاء فقط ولا شاء وكتب وقدر وخلق؟ طيب مثال بسيط، فرعون سيكفر ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غير. هل هذا الكلام معلوم عند الله عز وجل قبل أن يقوله فرعون؟ بقد إيه؟ أزلا، يعني من قبل خلق فرعون مليارات السنين، لأن الله كان ولم يكن شيئا معه، فهو يعلم سبحانه أنه بعد ما يخلق السماوات والأرض ممكن بمليون سنة سيخرج واحد اسمه فرعون وسيقول كذا، يعلم ذلك ربنا عز وجل. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتبه وشاءه، المشيئة هي المحرك للخلق، ولذا لغاية المشيئة هذا قضاء، بعد الخلق يبقى ايش؟ قدر. فالفرق بين القضاء والقدر هكذا، اذا قضى امر فانما، فربنا عز وجل قضى الشيء، قضاه يعني علمه وكتبه، ولا يخرجه للخلق الا عندما يشاء. فربنا عز وجل اراد، علم ازلا انه هو سبحانه سيبعث محمدا بالهدى ودين الحق، قدر ذلك، ثم كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم في الموعد المحدد بالثانية شاء الله عز وجل فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي أرسل فيها. فكل شيء بيتم بإتقان تقدير تام لا يتخلف أبدا. كل شيء إن كل شيء كل شيء سواء فعل ولا قول ولا مادة ولا أي شيء إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر بقدر. إذن الكفر تم بمشيئة الله والإيمان بمشيئة الله والمعصية والفسوق بمشيئة الله والنفاق بمشيئة الله عز وجل والخير والإحسان تم بمشيئة الله. العبد لا علم له لا بالتقدير ولا بالكتابة ولا بالمشيئة، ما عنده علم، فالعبد ما يعرف. إذن ما الحل للعبد؟ إنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حكم كوني لا يتأخر ولا يتخلف أبدا ولا علم لنا به، ولا حكم شرعي يطاع أو يعصى. والحكم الشرعي عندنا العلم به، والذي ليس عنده العلم فهو آثم، لأنه ينبغي للعبد أن يتعلم كل أوامر الله عز وجل بماذا أمر وعما نهى، اللي هو طلب العلم فريضة. فأنت بتتعلم الحلال والحرام. ما معنى الحلال والحرام؟ أحكام الله، أحكام الله الكونية ولا الشرعية؟ الشرعية 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 يمكن أن تطاع ويمكن أن تعصى. فربنا يقول الناس صلوا، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، لكن الأمر الكوني الحكم الكوني ما في تخلف. يعني ربنا أراد أنك تكون ليبية هتكون ليبي، انتهى. أنك تكون استرالي هتكون استرالي، أنك تكون لونك أبيض هتكون لونك أبيض، لونك أسود هتكون لونك أسود، قصير طويل حسب قضاء الله. تعيش 70 سنة 90 سنة 100 سنة 80 سنة 10 سنين 20 سنة ما فيها سيتم. لكن أراد منك الزكاة، ها ممكن تزكي ممكن ألا تزكي، تمام كده. أراد ربنا منك أنك تكون ذكرا رجلا تقدر تغير؟ لا. أراد ربنا أنك تعيش عدد من السنين تستطيع تغير؟ لا خالص أبدا. كتب الله لك رزقا معينا لا تستطيع تزيد ولا تنقصه، لأن دي إرادة كونية، حكم كوني، الحكم الكوني لا مخرج لأحد منه. أما الحكم الشرعي هذا افعل أو لا تفعل. أتعامل مع الله عز وجل في افعل ولا تفعل بالطاعة. أما في الكوني لا علاقة لي، أنا أسلم وخلاص. في ريح، في زلزال، في موت، أسلم لله عز وجل، لأن ده أشياء كونية ما فيها مخرج ولا مهرب. أو أحاول أرد الأقدار الحزينة بالدعاء بالوسائل بالأسباب. فربنا قدر أني أمرض، هذا قدر كوني لا رد له. طيب أحاول أرد القدر الكوني بقدر كوني، أني أبحث عن دواء عن علاج عن أسباب عن قراءة عن رقية. ربنا عز وجل أراد لإنسان يكون فقيرا، هذا قضاء كوني، فيبحث هو عن وسائل الغنى، يعمل يجتهد يبحث فيحاول يرد القدر بالإيه؟ بالقدر. أما الأوامر الشرعية اسمع وأطع، صلي حاضر، صم حاضر، زكي حاضر. في المسائل الكونية لا احتجاج للعبد على الله بها أبدا، لأنه بيتعامل معك بإرادة شرعية يتعامل معه بها. فالله تبارك وتعالى له إرادتين ولا واحدة؟ إرادة كونية دي لا مرد له، وإرادة شرعية تتعامل معها بسمعنا وإيه وأطعنا. الإرادة الكونية مثلا لما نمسك مصطفى، أراد الله كونا إن مصطفى يكون ذكرا، وإن مصطفى يتم سن كذا، وإن يكون لونه الأسمر هكذا. هذه لا دخل له فيها مصطفى خالص، دي إرادات كونية لا رد لها ولا دخل له فيها. فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على السواد، الحمد لله على السن، الحمد لله على أني مصري، الحمد لله أني اسكندراني، الحمد لله لأن أبي فلان، الحمد لله أن أمي فلان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب صلي والحاضر، لأن الصلاة أمر إيه؟ ممكن يصلي وممكن ألا يصلي. العبد يتعامل بالإرادة الثانية ولا بالأولى؟ يعني بالكونية ولا بالشرعية؟ بالشرعية. مطلوب منه يتعامل بالإرادة الشرعية، ولما يجادل حنرد عليه. مفروض انه يتعامل بالإرادة الشرعية. مطلوب من فرعون انه يقول لموسى سمعنا واطعنا، ولا يقول له ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون؟ ها، مطلوب منه شرعا انه يقول له سمعنا يا موسى على عيني وراسنا، هذا كذا؟ هل هو يتعامل بالطريقة دي؟ لا. طب هل عنده علم انه سيعصي وانه سيخلد في النيران؟ عنده علم؟ لا. اذا كان ينبغي انه يتعامل بطاعة وهو عالم انه صادق، والدليل ان موسى عليه السلام قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، وربنا جل ذكر ذلك فقال وجحدوا بها اللي هم فرعون وهامان وقارون واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. اذا كان يجب استجيبه، هم لا يعلمون انه مكتوب عليهم انه يظلوا كافرين، فاذا كان لازم يسلم للارادة الايه الشرعية. واي احد يحاول انه يكلمك بالارادة الكونية لابد يقمع بالارادة الشرعية وليس له حجة. يعني مثلا وهو لو عالم الارادة الكونية، علمه بالارادة الكونية لا يفيد شيء، لا يفيد شيء، بل يجب ان يعمل بالارادة الشرعية. يعني مثلا لو ان شخصا مصطفى ده عنده بيت اسمها تالا، طيب مصطفى ده لو من 4-5 سنين او 6 سنين علم انه سيتزوج وينجب بنت اسمها تالا، ينفع؟ طب مش متجوز وشوف هيحصل ولا مش هيحصل، ينفع؟ لا لا. فهو لا يتعامل بالإرادة الكونية، ما يتعامل بالإرادة الشرعية، انه يبحث عن زوجة وانه يروح يخطبها وانه يتعامل معها وانه ينجب منها، صح ولا لا؟ يسير على ادوات الادوات التي وضعها الله في الكون. لو انه قيل لك ان مكتوب النهاردة ان انت ترزق مبلغ كذا، تقول طب مش رايح الشغل؟ مكتوب لك ان انت اخر المحصول اللي عندك الارض الزراعية دي ستخرج 1000 كيلو قمح في اخر المحصول، تقول طب من الزرع؟ في حد بيعمل كده ولا كله بيتخذ بيمشي على الاسباب؟ اذا لا علاقة لك بالارض الكونية. لو قلت لك سترزق النهار، الحمد لله ربنا ييسر انا طالع الشغل، مش كده يا عم؟ مكتوب لك تتجوز وتخلف، طب هروح ان شاء الله ادور واخد. اذا لابد من الاخذ بالايه؟ بالاسباب، ولا يتعامل بالإرادة الكونية إلا بالتصديق فقط، لأن الإرادة الكونية من الربوبية، والربوبية حقها التصديق. وقلت لك الدين كله 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 القرآن والسنة كلها ما فيها إلا خبر وأمر، ما فيش شيء تاني. اقرأ القرآن كله، اقرأ السنة كلها، كل الكتب لن تجد إلا إما خبر وإما إيش؟ أمر. لما يقول كذبت عادي وده خبر، خلق الله السماوات والأرض هذا خبر، تمام كده، وكان الله غفورا هذا خبر. لكن لما يقول أقيم الصلاة هذا أمر. فربنا عز وجل ما يتكلم في القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في السنة إلا خبر أو إيه؟ الخبر واجب أنك تصدق، والأمر واجب أن أنت تنفذ بقدر المستطاع. فالإرادة الكونية خبر ولا أمر؟ خبر. يبقى الواجب إيه؟ التصديق. والإرادة الشرعية واجب إيه؟ التنفيذ. فهو يخالف التنفيذ ويزد التصديق ويجي يوم القيامة يقول كان مكتوب عليا، ده استهبال استعباط. وقلت لك ان القرار اللي انت بتاخده، اي قرار في اي شيء ناتج عن اشياء. يعني انت عندك هاتفين او داعيين، داعي الشهوات موجود عندك، وده ربنا اللي خلقه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والايش والحفظ، مزين لك النساء والمال والثروة والصحة والعافية والأولاد، دي مزينة لك، دي مزينة للنفوس ومزين للقلب. انت عندك نفس وعندك قلب، مزين للنفس حب الشهوات على طول، ولذا النفس دائما هي أصلا أمارة بالسوء لغاية ما انت تحولها إلى لوامة ثم تصير مطمئنة. لكن النفس أصلا مجبولة على حب الشهوات. النفس انت بتقوم من النوم بتفكر في النسكافيه، في الفطار، في الغداء، في العشاء، في المراه، في المال. النفس مجبوله على حب الشهوات، والقلب مفطور على حب الله. القلب اصلا مائل الى الله سبحانه وتعالى. في صراع بين النفس والايه؟ والقلب. انت جواك الصراعين، صراع التزيين اللي هو صراع النفس، وصراع الهدايه اللي هو القلب. وعندك هاتفين، عندك قرينين، قرين شيطاني ربنا جل قيد لك قرين كل إنسان، كل واحد معه قرين، وهذا القرين شيطان يدعوك إلى الشر فقط، فهو مع النفس ويقول لك ما تشوف أنت مش أنت جائع، شوف طعام، اسرق طعام، اغتصب طعام، أنت تريد المتعة الجنسية عاكس امرأة اجري وراء. فالنفس تدعوك إلى الشهوة ومعها القرين بيدعوك إلى طاعة النفس، والقلب بيدعوك إلى طاعة الله، وفي قرين ملك، أنت معك اثنين، معك شيطان ومعك ملك. الملك يدعوك إلى الخير، يا أخي قم صلي، اقرأ قرآن، اذكر الله، استغفر الله، لا تطع الشهوات، وانت بين الأمرين. يبقى هنا في الجنب، في جنب فيه نفس ومعها ايه؟ قرين، وهنا في قلب ومعها قرين ملك، ملك يأمرك بالخير، يأمرك بالخير، والقرار لك. في النص، في المنتصف، في عندك عقل اللي هو القلب، عندك عقل، هذا العقل مكون من أشياء كثيرة جدا، مكون من موروثات، عوامل وراثية انت ورثها عن أهلك وأبوك وجدك، وفي عوامل وراثية، وفي علم شرعي دخل فيها، وفي تركيبات كلها فيك انت اللي هي تركيبات الدم وغيره، وفي علوم دخلت عندك اللي هو تراكم الخبرة، بناء عليه بتتخذ قرار تميل ها هنا او تميل ها هنا. فالانسان اما ان يميل ها هنا ويبقى ده فاسق تماما وكافر تماما دائما مع النفس والقريب، او مؤمن تماما مثل محمد صلى الله عليه وسلم وادنى منه اقل كأبي بكر الصديق والعشرة، هؤلاء في معظم الامر مع جهة ايه؟ القلب والقرين الملكي، تمام؟ وفي بقى مثلنا احنا يميل هكذا ويميل هكذا، يرتكب هذا ويرتكب هذا، والله جل يسر له الحال، اذا وقع هنا عمل له التوبة سبحانه عز وجل ويسر له التوبة ودعاه للخير. فالقرار انت بتاخده بناء على هذا القرار، ده في عندك مساحة، هذه المساحة من العقل ومعامل الذكاء والمواريث والتراكم الخبراتي والمعلوماتي بتتخذ فيه القرار، تحاسب على قدره، وكل ما يكون عليك ضغط او اجبار يقل حسابك لغاية ما ينعدم الحساب، يقل كل ما تكره يقل الحساب، لغاية اذا وصل الاكراه الى الحد التام، الاكراه التام الملجئ، ينعدم عنك الحساب. فلو ناس حملوك وضربوا بك انسان فقتلوه، انت الان قاتل، عليك ذنب؟ ما عليه ذنب، مجبر اجبارا تاما. طيب وضعوا السكين في رقبتك وقالوا اقتل فلان والا قتلناك، انت مجبر ولكن ليس اجبارا تاما، لان لا يزال عندك مساحة اختيار، ممكن ترفض ويقتلوني، اقول لا نفسي ليست اعز من نفسي هذا واقتلوني، فلك ان تختار. لكن لما بيحملوك ويضربوا بك انسان انعدم ايه؟ اختيارك. كل ما الاكراه يزيد، كل ما يزيد الاكراه يقل حسابك، وكل ما يقل الاكراه يزيد حسابك، تمام كده؟ اذا عدم الاكراه انت محاسب محاسبة تامة، اذا دخل الاكراه يقل الحساب لغاية ما يكون الاكراه تاما. فهنا هل فرعون كان مكرها مجبرا على ان يقول انا ربكم الاعلى؟ كان في اي نسبة اكراه؟ كان في اي اكراه على ابي جهل انه يكفر، على ابي لهب انه يكفر؟ لا. طيب هل عنده علم انه مكتوب عليه انه يكفر؟ ما عنده علم، لان احنا قلنا ما في علم بالارادة. ليه؟ هل عنده علم بانه يجب ان يؤمن اللي هي الارادة الشرعية، وكان ينبغي انه يطيع هذه الارادة الشرعية؟ اذا الانسان يحاسب على عدم طاعة الارادة الشرعية التي امر الله عز وجل به، يحاسبهم عليه. ولذا قلت لك خلي بالك ان مسألة الاحتجاج بالارادة الكونية موجودة عند كثير من الناس. انسان تارك صلاة، تقول له يا فلان صلي، يقول لك اما ربنا يريد، ربنا يهدينا، اما ربنا يريد. هو الان بيحتاج باي ارادة كونية ولا شرعية؟ كونية. انت تحتاج عليه تقول له ده ما اراد يا عم، مش قال اقيم الصلاة، انت ناسي ان ربنا قال اقيم الصلاة، اراده. تقول له يا فلان اتحجبي، لما ربنا يريد كده ان شاء الله ادعي لي. ادعي لك ايه؟ ما ربنا قال يدين علينا من جلابيبهن. فكل اللي يحتج عليك بالارادة الكونية اقمعه بالارادة الشرعية، تمام كده؟ فاذا الإنسان يتعامل مع الله عز وجل بالإرادتين، إرادة فيها تصديق وإرادة فيها تنفيذ. التصديق ده في الإرادة الإيه؟ الكونية. إذن كل ما خبر يأتي من الله، كل كون نصدق. ربنا أخبرنا على طريق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إنه سينزل عيسى بن مريم عليه السلام، نصدق نعمل حاجة؟ ما فيش. مطلوب مني لأن ده خبر، مطلوب مني التصديق فقط لا غير، مطلوب مني التصديق. طيب أخبرني إن الشمس تطلع من 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 مغربها، أصدق. أخبرني إنه خلق سنة الأرض ستة أيام، أصدق. أخبرني هو استوى على العرش، أصدق. أخبرني بما حدث من قوم نوح وقوم لوط، أصدق. قال لي آتوا الزكاة، ها أنفذ. إذن في الإرادة الشرعية لابد من التنفيذ. هؤلاء الآن طلب منهم تنفيذ ولا طلب منهم تصديق؟ لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم تصديق وتنفيذ، فلا صدقوا ولا نفذوا، وجايين يحتاجوا الإرادة الكونية. وانتوا كنتوا صدقتوا الإرادة الكونية أصلا؟ وانتوا كنتوا صدقتوا أصلا؟ هم لم يكونوا مصدقين لا كونا ولا شرعا، فحق عليهم العذاب. والله جل يظلم أحدا أبدا سبحانه تبارك وتعالى. فدي موجز لمسألة إيه؟ القدر والإرادة الكونية. والقدر لكي تفهم مسألة القدر، أقول لك مثلا أنت عندك قطعة أرض، فأنت بتفكر تبني فيلا لك ولأولادك. أنت هنا بتبتدي تقدر حسب معلوماتك اللي عندك وخبراتك، بتبتدي تقدر هعمل فيلا مساحتها كذا، وجهتها الناحية الفلانية، ويكون أمامها حوض سباحة، وفي مزروعات كذا وأشجار كذا وكذا، نافذة وكذا شرفة، ومواسير مياه ومواسير صرف. هذا كله اسمه تقدير حسب علمك. التقدير اللي حسب علمك هذا إما أن أنت تنقله على ورق، أو مهندس تخبره والمهندس يعمل لك رسم مخطط. يبقى أول مرحلة كانت التقدير حسب علمك، والمرحلة الثانية كانت إيش؟ الرسم اللي هو الكتابة. انت بترسم الفيلا، بتكتبها وبتكتب التكاليف والضرائب والرشاوي اللي هتدفعها والتصريحات والكلام ده، هذا كله بتكتب كل شيء. طيب متى التنفيذ؟ ما ربنا يفتح. ابتدي انت لما تيجي يوم تحب تنفذ، بتنظر امكاناتك موجودة، الاموال موجودة، العمال متوفرين، التصريح جه خلاص، التصريح جه، المهندسين جاهزين، ما فيش اي مشكلة، تقرر التنفيذ فتنفذ على طول، تخرج الفيلا. إذن الفيلا اللي أنت أخرجتها دي مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى التقدير بعلم، اللي هو التفكير فيها والتخطيط لها في ذهنك أنت بعلم. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة، إنك كتبت ورسمت الفيلا بالمواصفات التي تريدها، أو حسب المهندس ما رسمها لك وأنت أقررته. ثم بعد ذلك أردت التنفيذ اللي هو المشيئة. ثم بعد ذلك أخرجت الفيلا، بنيت وخرجت. هذه المراحل الأربعة لله المثل الأعلى. هو سبحانه قدر أولا بعلم. أنت تقديرك بعلم ممكن يطلع أي كلام، فأنت عملت خطط لفيلا في مخك، يطلع عيوب ويطلع أشياء، وترسم وتقول أبني فيلا 500 متر المباني و2000 متر حواليها زراعة، واوا أنت بتقدر الآن، عملت قدر تمام. ثم تيجي تفكر تلاقي معكش مال ينفذ هذا الكلام، مفيش تصريح هيجي لك، لن توافق الهيئات والسلطات، فممكن يختل التقدير الأولي. لما تيجي في الرسم ممكن الرسم يرسم رسم غلط صح، تيجي تقرر اللي هو مشيئة التنفيذ، تقول لا نفذ، ده عايز ملايين وأنا ما لا أملك هذا كله، فممكن يختل المشيئة عندك. لو توفر كل ذلك وطلعت الفيلا ممكن يبقى فيها عيوب وفيها فيها خطأ كبير جدا، والأعمدة مش غير منضبطة، هذا لأنك إنسان عندك نقص. أما تقدير الله العلم التام، العلم التام الشامل سبحانه وتعالى. الكتابة سبحانه أمر القلم يكتب الشيء كما يريد ربنا عز وجل بالثانية واللحظة. مشيئته لا رد لمشيئة الله، إذا شاء الشيء تم. الخلق لابد يكون أحسن ما يكون، لأنه أحسن كل شيء خلقه. فالمراحل القدر الأربعة لا رد لها أبدا، مرحلة التقدير العلمي، ومرحلة الكتابة، ومرحلة المشيئة، لغاية كده اسمه قضاء. لما يخرج الشيء يبقى ايش؟ قدر. هو سبحانه كان الله ولم يكن شيء معه، لكن في علمه انه سيخلق عرش وماء، وفي علمه انه سيخلق قلم ولوح. لما اراد سبحانه خلق العرش والماء، هذا من غير كتابة، خلق العرش والماء من غير كتابة، فقط علم ومشيئة ثم خلق. لكن لما خلق القلم واللوح ده بعد العرش والماء، سبحان الله، لما خلق القلم قال القلم، خلق القلم وخلق اللوح، وقال القلم اكتب، فجرى القلم بما هو كائن. إذن القلم جرى بما كان من عرش وماء؟ لا، لأن القلم كتب ما سيأتي، والعرش والماء سبق. فهمتم يا إخوان؟ فالقلم يكتب، ويكتب اللحظة التي سيتم إيجاد الشيء فيه. هذا يظل في دائرة القدر، القضاء، إلى أن يخلقه الله فيكون قدرا سبحانه عز وجل. هؤلاء غافلون عن الإرادة الكونية للرب، وغافل ومعاندون للإرادة الشرعية، فكلهم علموا. محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل، وقال لعمه أبي لهب، وقال له قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله اتبعوني يحببكم الله. قال ولا ما قال، بلغ ولا ما بلغ، هل هم أطاعوا الإرادة الشرعية هذه؟ إذن يستحقون العذاب. طيب بسأله، هو في مسألة ارتكاب المعصية، إذا أنت لم تنفذ الإرادة الشرعية فقد عصيت، وإذا عصيت الله عز وجل جعل لك دايما خط رجع اسمه التوبة، فأنت ضعفت مع النفس، كلنا ضعفنا، كلنا خطأ، كل ابن آدم إيه؟ فكلنا عصاه وأولاد عصاه، لا يوجد إلا معصوم واحد، لا يوجد إلا معصوم واحد بس صلى الله عليه وسلم، غير المعصوم كله يخطئ ويصيب. انت اتبعت شهوات النفس، كذبت، اغتبت، نممت، سرقت، زنيت، نظرت لما لا يحل لك، ارتكبت اي ذنب من الذنوب. اذا ارتكبت اي ذنب من الذنوب، الله سبحانه من فضله ورحمته جعل لك خط رجع اسمه ايش؟ التوبة. لما ترتكب الذنب ولم تتب، اياك تقول ربنا كتب عليها. فانت بتسرق، قلت تسرق ليه؟ تقول ما هو مكتوب، عملوا ايه؟ مش كل شيء هو كتب ربنا، انت كده بتستهبل. ولذا الرجل لما عمر بن الخطاب قبض عليه وقال له لماذا سرقت؟ قال قدر الله ذلك. قال طيب نقطع يدك بقدر الله، تعال وراعطي، انت تحدد بقدر وانا اعطيك قدر. فلا ينبغي لك ان تحتج بالقدر طالما انت لا زلت فين؟ في المعصية. لما تتوب منها توبة نصوح، ممكن في الحالة دي تقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لماذا سرقت؟ والله كان الله كتب علينا السرقة وسرقنا وتبنا إلى الله ورجعنا حق الناس والحمد لله الآن تائبون. إذن أنت الآن بتحتج بما كتب الله عليك بعد التوبة، لأن الذنب قبل التوبة ذنب سيئة كبيرة، بعد التوبة اسمه مصيبة، اسمه مصيبة، ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، لأن ربنا عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فآدم عليه السلام عصى ولا ما عصى؟ أجيبه، عصى، وعصى آدم ربه فغضب. آدم وإبليس عصى ولا ما عصى؟ عصى. طيب من الذي تاب، إبليس ولا آدم عليه السلام؟ آدم تاب. إذن آدم يقول ربنا كتب علي، يقولها بعد ما إيه؟ وضمن أن التوبة نصوح مقبولة، لأن الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص تاب عليه. لذا لما لقي موسى عليه السلام في السماء، فموسى عليه السلام يقول أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، أخرجتنا من الجنة وأكلت من الشجرة. فقال آدم عليه السلام وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، هل وجدت في التوراة أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب وعصى آدم ربه فغوى؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. حج يعني غلبه بالحجة. هنا آدم عليه السلام احتج بإيش؟ بقدر الله على معصيته لأنه تاب منه. إذن لا يجوز فهم الكفار هنا بيحتجوا بإن ربنا أنت كتبت علينا هذا بعد ما تابوا ولا بعد ما دخلوا النار؟ بعد ما لهم لم يتوب، فليس له. إذن ليس لك أن تدعي أن الله كتب عليك طالما لازلت في المعصية. ولك أن تدعي ذلك عندما تتوب من المعصية. تمام؟ فواحد الآن ينظر للنساء، تقول له مثلا انظر للنساء، يا أخو ربنا كتب علي، ده يحتاج الأدب، يحتاج الأدب. لكن إنسان بينظر للنساء ثم تاب الله عليه وأقلع عن هذا وخلاص يغض بصره ونادم على ما كان، تقول لماذا كنت من عامين تنظر للنساء؟ يقول والله ربنا كتب علي والحمد لله هداني وتبت، لأن الذنب تحول إلى إيش؟ مصيبة. إذن يجوز الاحتجاز بالقدر على من ارتكب معصية بشرط أن يكون قد تاب توبة نصوح، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط. واضحة؟ نعم نعم. إن أول ما خلق له القلم وهو على عرشه سبحانه، لأن الله عز وجل كتب كل شيء وهو على عرشه، فدل ذلك على أن في عرش، وطالما في عرش يبقى فيه إيه؟ ماء، لأن العرش على الماء. قال وكان عرشه على الماء، وفي رواية مسلم إن خلق له القلم وقال اكتب وكان عرشه على الماء، يبقى إذن العرش والماء أولا، الاثنين مع بعض، والكرسي والقلم واللوح مع بعض، ولكن بعد الماء، بعد الماء والايه والعرش. هل قبل الماء والعرش في مخلوقات؟ الله اعلم، الوارد في الشرع هم دول، فانا ندري. هل ربنا فعال لما يريد؟ هل خلق شيء قبل العرش والماء؟ كثير من العلماء يقول لا، نحن نقول لا، الله اعلم، لم يرد شيء، هو كان الله ولم يكن شيء، كان وحده سبحانه عز وجل، اراد شيئا ففعله، وهو له حكمه معينه. لانه لما تسال لماذا أراد الله عز وجل أن يؤمن حمزة والعباس ولا يؤمن أبو طالب، مع أن أبو طالب أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم من حمزة والعباس، وحمزة والعباس ما لم يكون يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ده حمزة دافع عنه مرة رجع من الصيد ولا أبو جهل بيعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طب أنا على دينه وضرب أبو جهل. لكن قبل ذلك أين حمزة رضي الله عنه؟ أين هو؟ مفيش. مين اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته؟ أبو طالب، هو اللي بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستعد للموت، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، ويمسك سيفه واقف قدام كفار مكة كلهم ويبات مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويصونه، ومات كافر. فأنت تستغرب لماذا آمن حمزة وآمن العباس رضي الله عنهم، ولماذا لم يؤمن أبو طالب وهو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعرف أحدا. ولذا قال ابن كثير رحمه الله لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. ففي حكمة الله جل أعلم بها، اثنين في بيئة واحدة، اثنين شقيقان في بيئة واحدة، معاملات واحدة، أم واحدة وأب واحد وظروف بيئية واحدة، ومع ذلك هذا يؤمن وهذا يكفر. فسر لي أنت عمر بن الخطاب يؤمن وأبو جهل لا يؤمن، فسرها. الاثنين في قريش، وده عزيز بني مخزوم اللي هو ابو جهل، وده عزيز بني عدي، وعمر بن الخطاب بيضرب المؤمنين والعبيد اللي يسلموا يجلدهم والجواري يضربهم، وكل الناس تقول لا يمكن عمر ده يسلم ابدا، قالوا لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. اسلم وصار من افضل المسلمين ولا لا؟ صار ثاني واحد في الصحابه ولا لا؟ طب ابو جهل لماذا لم يسلم؟ في حكمه بالغه وراء هذا العالم، في حكمة بالغة من لماذا أمرنا الله بالصلاة، هو لا يحتاج إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى شيء، هو غني عن العالمين، الله غني عنكم، غني عن عبادتك وصلاتك، ولا يفيد الصيام، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فربنا لا يحتاج إلى شيء، غني بذاته سبحانه عز وجل. فلماذا أراد أن يحدث هذا العالم ويكون في قيامة وفي عذاب وفي نار وفي جنة وفي حور وفي أنكال؟ هذه مسألة حكمة بالغة لن تظهر لك إلا يوم القيامة، حكمة بالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه تبارك وتعالى. ويثبت عنده أم الكتاب. هو شوف الأقلام، يعني أنواع الكتابة، الأقلام ابن القيم بيسمى الأقلام والعلماء بيسمى الكتابات، ولا فرق. فابن القيم يقول الأقلام أربعة، وساعات يقول الأقلام خمسة. في قلم الأزل اللي هو لما خلق الله القلم كان خلق اللوح، قال اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ده اسمه الكتابة الأولى أو القلم الأول، اسمه القلم الأول أو الكتابة الأزلية، هذه لا يتغير شيء فيها نهائيا، لا يمكن يتغير فيها أي حرف، كل اللي فيها لابد يتم باللحظة دي. الكتابة الأولى، ودي تتعلق بجميع المخلوقات، يعني تتعلق بالبشر وبالحيوانات وبالسماوات وبالأرض وبالبحار وبالدواب، كل شيء. ثم هناك كتابة ثانية، قلم الثاني متعلق بالبشر، اللي هو لما خلق الله آدم عليه السلام وأخرج ومسح ظهره بيده، سبحان الله، مسح ظهر آدم بيده، أخرج ذريته كلها، كل ذريته كله خرج، نحن وأبائنا وأجدادنا وأحفادنا وأحفاد أحفاد أحفادنا، كل البشر يوم القيامة خرج كلهم على هيئة نمل. أنت كنت مثل النملة، مثل الذرة، أنت وأبوك وجدك وجد جد جد جدك وحفيد حفيد حفيدك، كل الناس موجودة، كل واحد على هيئة نملة صغيرة وله عقل وسمع وبصر، والله جل وضعنا جميعا أمامه. ثم قال الله جل: ألست بربكم؟ قلنا بلى، شهدنا. فالله جل أخذنا مرة أخرى بيده وأعدنا مرة أخرى في ظهر أبينا، مين؟ أبينا آدم، ليخرج كل منا في الموعد الذي حدده الله له أزلا. وهنا دي كتابة تانية أو ميثاق ثاني أو قلم ثاني، هذا متعلق بمين؟ بالإنسان، لا علاقة له لا بالملائكة ولا بالجن ولا بالدواب ولا بالحشرات ولا بالإنسان. فهذا القلم الثاني، وهذا أيضا لا يتغير فيه شيء أبدا، لا يتغير فيه شيء أبدا. القلم الثالث متعلق بك لما تكون جنينا وتتم 3 أشهر أو 4 أشهر، 120 يوم، تم 4 أشهر، يرسل الله إليك ملكا، ملك لا يعلم شيء، الملك يدخل الرحم والملك يستنى أمر الله، ماذا أكتب؟ أكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد. دي الكتابة الثالثة والقلم الإيه؟ الثالث. ده فين؟ في بطن الأم، في بطن الأم، هذا قابل للتغيير، والتغيير الذي يتم فيه هو سيوافق الذي لا يتغير فيه في القلمين السابقين. واضح كده ياسين؟ فيجي الملك يكتب دخل بطن أم ياسين مع زر. طيب الملك قال: يا رب هذا أجله، قال له أجله مثلا 90 سنة، طيب عمله كذا، شقي أو سعيد؟ سعيد مثلا يعني. أو أن الله قال أكتب عمره 40 إن لم يصل رحمه و60 إن وصل رحمه، فالملك يعرف ولا يكتب كده؟ الملك ما يعرفش، يكتب عمره 40 إن لم يصل رحم، عمره 60 إن وصل رحم، لكن الكتابة الأولى مكتوب فيها إيش؟ انه سيصل رحمه ويكون 60 او لن يصل ويكون، لان الكتاب الاولى لا تتغير، اما هذه تتغير بالملك لا يعلم. فهذه فيها محو اثبات، يمحو الله ما يشاء وايش ويثبت. فدي قلم ثالث اللي مكتوب فيه لن يتخلف الا حسب ما حدد الله عز وجل. فصلة الرحم تطيل الاعمار، نعم تطيل الاعمار حقيقة او حقيقة، وليس معناها البركة في العمر، لا لا تطيل حقيقة. طيب هذا قلم ثالث. في قلم رابع اللي هو كل سنة، اللي هي الكتابة السنوية اللي هي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، بيتكتب أعمالك في السنة دي، هتعمل في السنة دي كذا 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 كذا، هذه فيها محو إثبات، ها فيها محو إثبات، فيها محو إثبات. في قلم خامس يمكن إضافته، وهو ما يكتبه الملكان عليك من أعمال يومية، كل يوم بتعمل شيء بيكتب عليك، كل هذا قابل للمحو والإثبات إلا القلمين الأولين اللي هم إخواننا قلم إيه؟ ها؟ الأجل اسمه قلم القدر، والقلم اللي هو الميثاقي أيام ساعة خلق آدم عليه السلام. فهذه معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال بعدها إيش؟ وعنده أم الكتاب. إذن يمحو ما يمحو الله ما يشاء ويثبت في غير أم الكتاب، لأنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الذي لا يمحى منه شيء وهو أم الكتاب. كده واضحة تفسيرات ابن القيم رحمه الله. أنا أنقل، أنا ناقل، وقعد فكرت الود عمال يقول حاجات، ده الظاهر عنده علم جامد قوي، انسى الكلام، كلنا بننقل فقط، ننقل فقط. طيب نكتفي بهذا في أضواء البيان، ننتقل إلى اللؤلؤ والمرجان.
ازيك الله خير ياسين؟ خد ايه ده؟ استنى استنى تعمل ايه؟